بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وسنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة وسلم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفتن والملاحم، أبواب الفتن، باب ذكر الفتن ودلائلها. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحابه هؤلاء، وإنه لا يكون منه الشيء فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه، ثم إذا رآه عرفه. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا ابن فروخ قال أخبرني أسامة بن زيد قال أخبرني ابن قبيصة بن لؤي عن أبيه قال: قام حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: والله ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوا، والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه 300 فصاعدا، إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته. قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الحفري عن بدر بن عثمان عن عامر عن رجل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في هذه الأمة 4 فتن في آخرها الفناء. قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد الحمصي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثني عبد الله بن سالم قال حدثني العلاء بن عتبة عن عمير بن هانئ عن سي قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاس؟ قال: هي هرب وحرب، ثم فتنة السراء دخنها من تحت قدمي رجل رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، وإنما أوليائي المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع كورك على ضلع، ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقضت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن سبيع بن خالد قال: أتيت الكوفة في زمني فتحت تستر أجلب منها بغالة، فدخلت المسجد فإذا صدع من الرجال، وإذا رجل جالس تعرف إذا رأيته أنه من رجال أهل الحجاز. قال: قلت: من هذا؟ فتجهمني القوم وقالوا: أما تعرف هذا؟ هذا حذيفة ابن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال حذيفة رضي الله عنه: إن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، فأحدقه القوم بأبصارهم، فقال: إني أرى الذي تنكرون. إني قلت: يا رسول الله، أرأيت هذا الخير الذي أعطانا الله أيكون بعده شر كما كان قبله؟
وهذا نوع من العلم، والسؤال عن الشر والفتن حتى يتقيها الإنسان، فهذا نوع من العلم، وليس أسأله عن الشر يعني أي عما يضر المسلم، وإنما أسأله عن الشر يكون في الأمة، ما هو وكيف نتقيه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، وهو سبيل المجرمين، فإن دين الله سبحانه وتعالى سبيل المؤمنين وبيان سبيل المجرمين، والإنسان لابد له من معرفة هذا وذاك، من معرفة الخير حتى يلتزمه، ومن معرفة الشر حتى يجتنبه. لهذا حبب الله عز وجل إلى حذيفة رضي الله عنه السؤال عن هذا الأمر، فكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويجيبه النبي فتتعلم الأمة. نعم، ولهذا كان النبي يخص حذيفة أو خصه بأسماء بعض المنافقين، فكان مرجعا للصحابة في هذه الأبواب، أعلم الأمة بأخبار الفتن وأحوالها هو حذيفة رضي الله عنه. لهذا ورد أن عمر كان لا يصلي على رجل حتى يصلي عليه حذيفة لما أخبره النبي بأسماء المنافقين، كان لا يصلي على رجل إلا إذا صلى عليه حذيفة رضي الله عنه، وقال له أنشدك الله هل ذكرني لك رسول الله يوما من المنافقين؟ فقال لا ولا أزكي بعدك أحدا. نعم.
قلت يا رسول الله أرأيت هذا الخير الذي أعطانا الله ويكون بعده شر كما كان قبله؟ قال نعم. قلت فما العصمة من ذلك؟ قال السيف. قلت يا رسول الله ثم ماذا يكون؟ قال إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطعه، وإلا فمت وأنت عاض بجذل شجرة. قلت ثم ماذا؟
يقول إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطعه، يعني إذا كان المسلمين خليفة حاكم فضرب ظهرك وأخذ مالك، لأن هذا الغالب في الحكام بعد الخلافة الراشدة أنه يتولى الناس حكام فيهم الظلم وفيهم الفسق وفيهم الفجور، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا تولى عليك رجل من هؤلاء أنه تصبر، وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، فإن الأمة إذا خرجت على حاكم ظالم سيأتيها ظالم، وإذا خرجت على ظالم سيأتيها ظالم، فإذا قلنا بأنه لا سمع ولا طاعة إلا لمن كان مثل الخلفاء الراشدين، إذن سيبقى المسلمون في حروب وثورات وخروج وغير ذلك ولن ينتهي الأمر. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن منهج الحق في التعامل مع هؤلاء هو السمع والطاعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم وإن ضرب ظهرك أخذ مالك، وقد لا يصل إلى هذا الحد، لكن لو وصل إلى هذا الحد وإن ضرب ظهرك أخذ مالك فلابد أن تصبر وأن تسمع وأن تطيع، هذا هو الواجب في التعامل مع ولاة الأمور، ولهذا صار هذا منهج أهل السنة والجماعة. فمنهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الحكام الظلمة الجورة الفجرة العربيد الذين أتركوا الكفر وصفهم بكل صفة، إن تركت الكفر وصفتهم بكل صفة فإنك لا تخرج عليه، وهذا رد على كل الجماعات المنحرفة التي تخرج على ولاة الأمور، فإنه ليس عندهم تعليل إلا إنه ظالم فاسق يفعل يستأثر أيا كان الأمر، فإن النبي علمك أن تصبر على ذلك. لهذا كان الإجماع على أنه يسمع ويطاع للحاكم وإن ضرب الظهر أخذ المال، حاكم قاتل، حاكم فاجر، حاكم يأخذ أموال الناس، حاكم يشرب الخمر، حاكم يفتح بيت عار، حاكم يفتح محلات خمور، حاكم كذا حاكم كذا، نسمع ونطيع في الطاعة وإن ضرب الظهر أخذ المال. فإن قال قائل فما سبيل التغيير؟ نقول هو هذا هو الصبر، فإن الأمة إذا اتقت الله وصبرت على الحاكم أبدلها الله خيرا منه، لكن إذا وكل الناس إلى السيف، إذا لجأ الناس إلى السيف وكلوا إليه، كما قال الحسن رحمة الله عليه لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع ما بهم، ولكن الناس يلجؤون إلى السيف، فإذا لجأوا إلى السيف وكلوا إليه، خلاص خلي السيف ينفعك، ثم تلقوا الله عز وجل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. ثم إن الحاكم إذا تسلط على الناس فبأفعال الناس، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني لا تظن أنه حينما يتولى حاكم ظالم على الناس أن الناس يكونون كعلي وعمر وعثمان ثم
إنك تقول أين أبو بكر؟ لو كان الناس كعمر وعثمان وعلي سيكون عليهم أبو بكر، تأكد من هذا. فإذا فجر الناس فجر الحاكم، لهذا لا تنظر إلى الحاكم، انظر إلى الناس، فإن الناس هم الذين يستجلبون حاكمهم. فإن كان فدرية الحاكم الفاجر فاعلم أن هذا مستوى الناس. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلمة رائعة في هذا، يقول كلاما معناه: وإنما جسدت أعمال الأمة في صور ملوكها. أعمال الأمة انصهرت فأخرجت حاكم، فحاكم الأمة هو عمل الأمة. لهذا الصبر والصلاح والتقوى أعظم السبل لتغيير الحاكم بلا مضرة. لكن لا يكون الإنسان ظالما ثم يطالب حاكما مثل عمر ابن الخطاب، لأن الحاكم يأتي من قبل الناس، ما يأتي خارجا عن الناس، إنما يأتي من قبل الناس. لهذا النبي حسم الباب، قال: وإن ضرب الظهر أخذ المال. لو كان هذا كلام عالم أو داعية لقلنا ربما أخطأ، قدر تقديرا خاطئا، كيف يقول مع الظلم نصبر؟ أما إذا كان كلام النبي فأنت المخطئ وأنت المنحرف. إذا قلت لا لن نصبر أنت المنحرف، لن نترك كلام النبي إلى كلامك. لهذا الأمة لا تستقيم إلا باتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستقامة على هدي رسول الله. ولهذا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولم يحصل في الأمة شيء من هذا الخروج إلا كان ما بعده من الشر أعظم. وقال ابن تيمية كذلك أيضا، قال: ولا يحصل في الأمة وقل خروج في الأمة إلا كان ما بعده من الشر أكثر مما كان قبله. وهذا محل اتفاق وإجماع من أهل العلم على هذا. لكن الإشكال أن أحوال الناس في عدم الصبر وأن انحراف كثير من الجماعات في هذا الباب هو الذي أشكل على الناس هذا الأمر. ولهذا كان أول فتنة في هذه الأمة كانت هي فتنة أن السلطان والنزاع مع السلطان، كما حصل من الخوارج مع النبي صلى الله مع علي رضي الله عنه. فأول سيف كان في هذه الأمة هو سيف الخوارج، وقاتل علي رضي الله عنه الخوارج وهم قوم ينتسبون لهذه الأمة. نعم.
قال: قلت ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج دجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قال: قلت ثم ماذا؟ قال: ثم هي قيام الساعة.
هذا إشارة إلى الدجال الأكبر الذي يكون في آخر الزمان. الدجال هو من خفي أمره على عموم الناس، أما المؤمن فإنه يعرف كل دجال، سواء كان دجالا في العقيدة والمنهج، أو كان دجالا في الاستعانة بالجن ويدجل على الناس ويخبرهم بالمغيبات. فالدجل هو التلبيس والتدليس على الناس. قال النبي: بين يدي الساعة 30 دجالا. بين يدي الساعة أي 30 دجالا كبيرا، وإلا فالدجاجلة لا تكاد تخلو منهم قرية ولا يخلو منهم زمان، فهم أكثر من 30. لكن هناك من الدجاجلة من يقوم وليس له أتباع، وهناك من الدجاجلة من يكون له أتباع. الدجاجلة الذين لهم أتباع كمدعي النبوة ومسيلمة الكذاب على نفس النسق ممن لهم أتباع، هؤلاء 30، وإلا فهم كثر كثر جدا. أكبر هؤلاء الدجاجلة مين؟ الدجال الذي يخرج في آخر الزمان. والمؤمن لا يخاف عليه من الدجال لأن عنده البصيرة، أي دجال يظهر له يميزه على رسول. حتى الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان فإن الله قد جعل له علامة بين عينيه، موجود كافر كافر بين عينيه يقرأها كل مؤمن، أما غير المؤمن ما يقرأها، ما يقرأها رغم وضوحها، ما يقرأها مثل الدجاجلة في المنهج والعقيدة وكذا، فإنه يميز دجله كل مؤمن، أما غير المؤمن ما يميز دجله. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم عنه فلا تأتونه، لا نأتي الدجال، لأن الإنسان ما يأمن على نفسه، ما يقول أنا أذهب إلى الدجال لعمل مناظرة، لا، لا تناظر الدجال ولا تذهب إليه، لكن إذا ابتليت به فاستعن الله سبحانه وتعالى. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن قراءة سورة الكهف وأن حفظ آيات منها من أولها وفي رواية من آخرها أنه إن شاء الله يحفظ الله سبحانه وتعالى به من فتنة الدجال. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن نصر بن عاصم عن خالد بن خالد اليشكري بهذا الحديث قال قلت بعد السيف، قال بقية على أقذاء وهدنة على دخل، ثم ساق الحديث قال وكان قتادة يضعه على الردة التي في زمن أبي بكر رضي الله عنه، على أقذاء يقول قذا، وهدنة يقول صلح على دخل على ضغاء. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة عن حميد عن نصر بن عاصم الليثي قال أتينا اليشكري في رهط من بني ليث فقال من القوم؟ قلنا بنو ليث. أتيناك نسألك عن حديث حذيفة فذكر الحديث قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر؟ قال فتنة وشر. قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر خير؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه 3 مرار. قال قلت يا رسول الله بعد هذا
نعم
الشر
هذه
خير،
هذه الوقاية من الشر، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، هذه الخلاصة، أن الإنسان يتعلم كتاب الله عز وجل ويتبع ما فيه ولا يخرج عن حدوده. فإذا تعلم كتاب الله وما فيه وتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يضره فتن ولا يتأثر بها والحمد لله. إنما متى تأتي الفتن وتخترق الضلالات الأمة؟ في غياب من العلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تصدر الجهال الناس وعلموا الناس حصل الشر، كما قال النبي في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قلة العلماء في الأمة مصيبة، لأنه إذا غاب العلماء تسلط الجهل وصار كل واحد يركب هواه، واحد يقول لك أنا أرى أنا الكلام ده صح بس أنا لا يمكن أقتنع به، لا يمكن أمشي عليه، إذن خلاص خلاص نترك الشريعة والكتاب والسنة وتعالى، النبي هو عقلك، صدر لنا عقلك. طيب عقلي يخالف عقلك؟ إذا كنت أنت تعتز بعقلك وفكرك وأنا عقلي يخالف عقلك والثالث يخالفنا والرابع والعاشر، نرجع إلى عقل من بالضبط؟ عندنا 1000 عقل، إذا كان عندنا قرية بسيطة فيها 1000 واحد عندنا 1000 عقل، نرجع إلى عقل من؟ ما هو الفيصل؟ ولهذا شيخ الإسلام لما قال لهؤلاء العقلانيين الذين يقولون العقل 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 العقل، قال طيب العقل 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 إذا اختلف نرجع إلى من؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، إذا كنتم تقولون المرجع إلى العقل، ألا تدخلون عقل أهل السنة؟ ولا عقل أهل السنة مضروب عليه، أدخلوا عقل أهل السنة. فإذا هو العقل الرشيد العقل الصريح الذي يؤيده النص الصحيح، إذا عقل أهل السنة سيفوز، لكن هم يريدون العقل إلا عقل أهل السنة، يعني حتى ظلم في الظلم هم يقدمون العقل. طيب ماشي يلا خذوا عقل أهل السنة، ولك لا ألا عجيب، خذوا عقل أهل السنة من العقول، إيش معنى يعني؟ هذا سبحان الله، مثل جعلوا له الولد وجعل له الإناث وللناس الذكور، فإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، فهذا ظلم في ظلم. وإلا جعلوا أهل السنة عقولهم معكم، سوف تكون عقولهم هي الفائزة، لأنها عقول صريحة ربتها نصوص صحيحة، فلا يمكن أن يقاوم عقل السني، عقل السلفي، عقل أهل السنة والجماعة. فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. هذه مصيبة الأمة على فكرة أخواني، مصيبة الأمة أعظمها في العالم الفاجر والعابد الجاهل، أعظم مصاب الأمة في هذا، أعظم مصاب، لأنه محل الاقتداء. صحيح أن أهل الفسق والمعاصي فتنة، صحيح أن الحاكم الظالم فتنة، لكن أعظم من هؤلاء جميعا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل. ليه؟ لأن فتنة صاحب المعاصي والفجور وغير ذلك إنما هي فتنة لأصحاب شهوات، لكن يميزها الناس، ترى الناس تفتنهم الراقصة، لكن لا يختلف اثنان أن الراقصة فاجرة، فاجرة، لكن قد يكون صاحب شهوة يمشي وراء الراقصة، صاحب شهوة يمشي وراء الخمر، لكن ما في أحد رفع يديه يوما وقال اللهم ارزقني بنت الراقصة، أو اللهم ارزقني ولدا يشرب الخمر أو يتجه مخدرات. في أحد يفعل هذا؟ ما أحد فعل هذا ولا قال هذا. وإن تبع الناس هؤلاء، لكن إذا رأينا العالم الفاجر وجدنا الناس يتمنون رتبة هذا العالم. ليه؟ لأنهم لا يقولون هو فاجر، يقولون هو أعلم أهل الأرض، فيتبعون العالم الفاجر ويقتدون به. نعم، لهذا قال نبي حذيفة: تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، ثلاث مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين له هذا. نعم، وهذا الحمد لله يا إخواني أمر مقرر. ألا تعلمون وترون أن الفتن مهما كانت ضخمة فإنها لا تصيب العالم، بل العالم يميزها، يميزها إذا جاءت في الأفق يقول يا ناس انتبهوا هذا عذاب أليم، يقول لا 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 هذا عارض ممطرنا، شوف ما شاء الله الجو بقى طيب جميل والسحاب جميل وينزل المطر الآن وسوف ينبت الزرع، ما شاء الله المطر جاءنا. العالم يقول لا هذا ليس مطرا، هذا ريح فيه عذاب أليم، يقول لا هذا ريح طيبة الجو جميل. فلما رأوه عارضا قال هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. هذا هو العالم الذي يبصر هذه المواضع. نعم،
قال: قلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر خير؟ قال: هدنة على دخن وجماعة على أقذاء فيها أو فيهم. قال: قلت يا رسول الله الهدنة على الدخن ما هي؟ قال: لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه.
الله أكبر، الله أكبر.
قال: قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟
القلوب تتغير في الفتن. نعم، لكن أي قلوب؟ القلوب التي لم تتربى، القلوب التي غزتها شهوات وشبهات، تتغير في الفتن، فأصبحت المسلمات تتغير، واللي ربه عليه تغير، وأصبح مكان يقال بدعة سنة ومكان يقال سنة بدعة، تغير. نعم،
قال: قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ قال: فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار، فإن تمت يا حذيفة وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم.
إذا لم يكن كما جاء في الحديث الآخر، قال: فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام، فرضنا البلد بلا رئيس خاص وكل واحد تسلط على الثاني، أتبع مين؟ قال: تترك هذه الفرقة كلها، كل هذه ما تنتمي أبدا، شوف انتماؤك إلى السنة وإلى حاكم. إذا البلد ما فيها حاكم خليك مع السنة، ولو أنت عض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت، إنما غير هذا لا تنتمي. أظن الكلام واضح. في حاكم ولو كان فاجرا فاسقا ظالما أيا كان خليك معاه، خليك معاه، يحفظ الأمن، تحفظ الدنيا ولو وقع مفاسد ومظالم، لكن بالقياس المفاسد العامة يعني مثلا يأتيك الحاكم يلا هات ضريبة عليك 100 جنيه يوميا يعني 3000 في الشهر ظلم. قد تقول لي ظلم. طيب إذا لم يكن حاكم جاءك البلطجية قال أخرج من بيتك كله يعني أنت كنت تشتكي من 3000 يلا أخرج من بيتك كله. مثل الذي يشتكي أن ولده لم يتعين تعلم ولدك 16 سنة ومع ذلك ما في تعينات وإنما التعينات لخواص الناس وابن منين يجيب طب صفره هصفره مش قادر طب خليه يشتغل في أي حاجة يعني ابني يبقى متعلم في كلية كذا ويشتغل أي حاجة يا سيدي يمكن يجيله صنع لا 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 هذا ظلم. طيب هذا ظلم ماذا تصنع ها؟ خلاص نشيل الحاكم الظالم جاءك البلطجي أخذ ولدك واتصل لك تفيا يا فلان نعم حط 500,000 جنيه تجيبه الليلة عند في المكان الفلاني هو اتحرك وإلا ستجد ولدك مذبوحا 500,000 جنيه نصف مليون جنيه على حسب او في مليون وفي 2 مليون وفي 3 مليون على حسب الواحد وإلا تجد ولدك مذبوحا وفعلا تجد ولدك مذبوحا. السيارة الضريبة بكام كانت ب 300 جنيه بقت الضريبة ب 500 جنيه ظلم. يلا نطلع الحاكم عشان ضريبة السيارة بقت ب 500 جنيه طلعنا على الحاكم مشينا الحاكم جاءنا البلطج قال هات السيارة كلها اخذ السيارة كلها ولكن صار عندهم رحمة في اخر الامر يقول لك هات 30,000 على حسب السيارة 30,000 50,000 خلاص وخد سيارتك السيارة مثلا ب 150 اما تدفع لك 30,000 بتبوس ايدك وش وظهر كما يقال تدفع 30,000 بعد ما كانت 300 جنيه بقت 500 جنيه من اجل هذا قال النبي تصبر. ولهذا تمنى البلدان التي قامت فيها الثورات هل لو كان الحكام الظالمون باقين على ما هم عليه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل تلك الفرق إذا لم يكن جماعة ولا إمام إذا ما في إمام ولا ظالم. ولهذا قال بعض السلف لأن أعيش 60 سنة مع إمام ظالم أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام. قال النبي هنا فإن تمت يا حذيفة وأنت عاض على جذع خير لك من أن تتبع أحدا منهم. فإذا كنت أنا لا أتبع يا أخوان انتبهوا إذا كنت أنا لا يجوز لي أن أتبع أي راية ترفع إذا لم يكن حاكم فكيف مع وجود الحاكم. يعني إذا كان في حالة عدم وجود الحاكم وهذا يرفع راية وهذا يرفع راية وهذا يرفع راية لا يجوز أن أتبع أي راية من هذه الرايات فكيف مع وجود الحاكم أتبع الرايات أدخل تحت راية فلان ولا تحت راية فلان ولا تحت راية فلان هذا لا يجوز في عدم وجود الحاكم فكيف مع الحاكم. يبقى هذه آكد في التحريم وهذا دليل على تحريم الأحزاب وعدم الانطواء تحتها لا في دولة حاكم ولا في غير حاكم. وهذا الرد على مدرسة الإسكندرية الذين يقولون إذا لم يكن هناك حاكم شرعي فيجب عمل جماعي ينضم الناس فيه بعضهم إلى بعض للقيام بفروض الكفاية. يعني هم يوجبون العمل الجماعي حتى في دولة الحاكم لأن الحاكم عندهم كعدمه. طالما الحاكم ليس حاكما شرعيا يحكم بالشريعة فيكون الحاكم كعدمه. ده فكر حزب النور فكرة الإسكندرية هذا فكرهم. يعني هم حتى الآن وكذا ما يتخدم الخطوات هي دي كده هم لا يرون حاكما أصلا يرون ده موظف في الدولة بس راجل موظف زي مدير مدرسة زي أي حاجة. ولهذا سمع وطاعة وعدم خروج يعني نسألهم في ثورات وخروج لك لو في مصلحة ماشي ده موظف عاد من الموظفين إذا أخل البند نمشيه اوعى تكلمنا في حاجة اسمها سمع وطاعة وكلمة هذا قوي. هما دائما كده يعتقدون من حاكمهم رئيسهم هو ده الحاكم لأنهم يوجبون على الأمة ما يسمى بالعمل الجماعي يرجع الناس فيه إلى إيه إلى رؤسائهم من أجل القيام بفروض الكفاية. فيبقى في الجامعة ناس مسؤولين، يبقى في البلد ناس مسؤولين، الناس المسؤولين دول تحتهم ناس يسمعون ويطيعون، ولاء وبراء، زي بالضبط زي الإخوان. يعني ما تفكروش ان بتوع اسكندرية أو الناس ديت أو حزب كذا ان هم لا، كل الجامعات عندها سمع وطاعة وبيعة. يعني سئل برهام عن مسألة البيعة قال ما فيها شيء، البيعة تعاون على الخير، ما في أشكال. لكن هو يقول لكن أنا لا أرى أن يقال بيعة لأن الناس ما يفهمون هذا. لكن إذا كان معنى البيعة قائم فلا حاجة إلى أن نقول في بيعة أصلا. إذن هو من جهة المعنى هو قائم عليه، أما من جهة اللفظ فيقول لا، ما في بيعات ولا شيء، عشان الناس ما يفهمون هذا الكلام. إنما البيعة عنده جائز، هذا تقريره، يرون هذا. فما في جماعة ولا حزب إلا قائم على بيعة، بيعة للمرشد العام، بيعة للرئيس، بيعة للشيخ، بيعة الكذا، وإن لم تكن بصيغة بايعتك، لكن السمع والطاعة، ومن اعترض انطرد. وأن الإنسان لا يعطى أسرار الجماعة إلا بعد الرقي في الما في 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 الدركات هذه. يعني مش أي واحد يدخل الجماعة يقول لك والله أصلا دخلت ما كانش في بيعات ولا قالوا لي أي حاجة خالص، ده هم قالوا حتى لي مرجعنا الكتاب والسنة، وإذا وجدتنا على خطأ صحح لنا. هذا الكلام للمبتدئ، هذا الكلام يكون للمبتدئ، حتى إذا وقع في الشباك ودخل وصار عضوا بارزا، من هنا يعطى مثل هذه الأسرار. حتى جماعة التبليغ هذه عندها بيعة كما مر معنا في ذكره. فالنبي يقول ويوضح لنا، وليس أنصح من النبي ولا أفصح من النبي، أن المسلمين أحد أمرين، يعني عندهم حكام ظلمة يعني ما عندهمش حكام. شوف سبحان الله، شوف البصيرة والبينة، مش ده الواقع يا أخوان؟ يا ناس عندهم حكام ظلمة، وإما ناس ما عندهم حكام خالص. في حالة وجود عندنا حكام ظلمة لكن ليسوا كفرة، حكام ظلمة نسمع ونطيع ونمشي معاه ولا نطوعهم في المظالم، لكن لا ننزع اليد من الطاعة. في حالة عدم وجود الحكام نتبع السنة ونلزم بيوتنا إلى أن يأتينا الموت. إذن ما هي الحالة التي يمكن أن نقع فيها وليس عندنا فيها سنة عن رسول الله؟ إما أن ترزق بحاكم هو عمر بن الخطاب، طبعا الحمد لله نسمع ونطيع 100% ونقبل رأسه ونسأله، طيب حاكم عادل ما في مشكلة. وإما أن ترزق بحاكم ظالم فسق فاجر كل الصفات فيه ما عدا الكفر، فهذا نسمع له ونطيع إلا إذا مرنا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لكن لا ننزع اليد من طاعة. طيب ما في حاكم لا عادل ولا ظالم، قام الناس بعضهم على بعض وخربوا الدولة ولم يعد هناك دولة أصلا، كل الناس على بعضهم على بعض في التطاول والمظالم، أنتمي إلى من؟ تنتمي إلى السنة وتلزم بيتك. يبقى إذن أنت لن تهتز مع أي حدث يقع في الأمة لأن عندك البصيرة، عندك البصيرة. لا يمكن الأمة تقع في حدث وفتنة وأنت تمشي مع عليه، لأن النبي قد أوضح لك السبيل. نعم تلك الفرق. ما في مشكلة إذا ما في جماعة ولا يمتسعوا. النبي يتكلم عن على أعلى الصور حيث لا جمع شمل ولا 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 إلى آخره. إنما معنى جمع شمل عليه، إذن هناك أهل حق يمكن أن يفعلوا هذا، لو في أهل حق يمكن أن يفعلوا هذا ما في مشكلة. لكن حين نتكلم إذا لم يكن هذا، النبي يقول لك إذا ما في كان، أنت يا هاشم تقول لي تعالى نختار، أقول لك لا اختيار ولا شيء وأقتلك، ماذا تصنع حينئذ؟ تصنع، وإلا تنصيب الإمام وتنصيب الخليفة هذا يجب على الأمة أن تنصب إماما، فتنصب الإمام واجب، لكن النبي يتكلم عن صورة إذا لم يكن جماعة ولا إمام ولا في هذا ولا في سبيل هذه السبل ماذا تصنع؟ عندك الجماعة الأم وهي جماعة أهل السنة والجماعة، إلزم طريقها والزم بيتك ولو أن تعض على شجرة حتى يأتيك الموت. نعم نعم. الإيه؟ على من يقدر، الوجوب على القادر. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح عن صخر بن بدر النجلي عن سبيع بن خالد بهذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم تجد يومئذ خليفة فاهرب حتى تموت.
نعم سبحان الله. فإن لم تجد يومئذ خليفة، ما عندكش حاكم، فاهرب حتى تموت. فإن تموت وأنت عاض، وقال في آخره بعد ذلك قال: لو أن رجلا نتج فرسا لم تنتج حتى تقوم الساعة. عندك ما تفسرها؟ لو أن رجلا نتج فرسا،
نتج فرسا أي ساعة في تحصيل ولدها بمباشرة الأسباب، لم تنتج أي لم يجئ لها ولد حتى تقوم الساعة، المراد بيان قرب الساعة. وفي رواية كما في المشكاة قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم ينتج المهر، المهر فلا يركب حتى تقوم الساعة، أي ثم يولد ولد الفرس فلا يركب لأجل الفتن أو لقرب الزمن حتى تقوم الساعة. حتى تقوم الساعة قيل المراد به زمن عيسى عليه السلام، فلا يركب المهر لعدم احتياج الناس فيه إلى محاربة بعضهم بعضا، أو المراد أن بعد خروج الدجال لا يكون زمان طويل حتى تقوم الساعة، أي يكون حينئذ قيام الساعة قريبا قدر زمان إنتاج المهر وإركابه كذا في المركب.
نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد ربي بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه ما استطاع.
شوف يا أخواني، احنا بنقرأ في كتاب الفتن والملاحم تجد مسألة الإمام والحاكم تأخذ النصيب الأكبر. ليه؟ لأن هذه الفتن الكبيرة، منها فتن الأمة دايما بين الحاكم والمحكوم، بين الراعي والرعي. قال: من بايع إماما،
قال: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربه رقبة الآخر. قلت: أنت سمعت هذا؟
يعني إذا اتفقت البلد على حاكم، فجاء واحد ينازع الحاكم، يوم الحاكم بجيشه بالداخلية بكذا بكذا، يرد هذا المعتدي، يرد هذا الذي ينازعه ولو بقتله، يقطع رقبته. طيب، إذا الذي قام على الحاكم كان قويا، أو الحاكم خانه الناس أو تركه الناس، المهم تسلط هذا الذي خرج، نعمل إيه؟ هذا رجل جاء ظالم فاجر، جعل حاكم وأزاحه وأخذ كل شيء، نعمل إيه؟ واستتب له الأمر والناس سمعوا له وأطاعوا، ماذا نصنع؟ خلاص هو حاكم، فما فعله حسابه فيه على الله عز وجل، لكن لا ننازعه. وهذا الذي يسميه أهل السنة والجماعة إمامة المتغلب، إمامة المتغلب. يعني لو تغلب رجل على رجل فإذا الناس معصية. طب هل يجوز للناس أن يقول: لا إحنا لسه حاكمنا اللي راح هو عد حاكم، هذا محكوم عليه أو مقتول أو منفي، أي حاكم، إنما تسمع من الحاكم الذي في يده الغلبة، من الحاكم اللي معه القوة، من الحاكم في العصر الموجود في العصور الموجودة الآن اللي معه الجيش والداخلية وكذا، هذا هو الحاكم. من الحاكم اللي في هذه الأمور الإدارية، المحافظ واللي بعينه رئيس مجلس المدينة، رئيس الوزراء إلى آخره، التوقيعات، التعاملات الخارجية، هذا هو الحاكم الذي له الغلبة في أمر القوة من جهة هذه الجيوش وفي أمر الإدارة فالناس يصنعون له ويطيعون ويرجعون إليه. هذا هو الحاكم المتغلب. فأيما حاكم على وجه الأرض في يده هذا التصرف فتكون عنده الشوكة فيسمع له ويطاع ولا يعكر على هذا منازعة بعض الناس له. قد يكون مثلا الناس يقومون في الميادين أو الشوارع أو كذا، هذا لا يضر لأنهم ليس له شوكة، لأنهم ليس له شوكة، إنما إذا تغلب الحاكم يسمع له ويطاع. من أجل هذا قال أهل السنة والجماعة بأن الحاكم من هو؟ من يختار أهل الحل والعقد؟ هذا حاكم. إذا نص الحاكم على رجل بعده هذا هو الحاكم. إذا تغلب الحاكم على أهل بلد واستتب له الأمر هذا هو الحاكم. هذه أصول أهل السنة والإيه والجماعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد حبشي، مع أن العبد الحبشي هذا ما نأتيه باختيارنا، العبد الحبشي لا يكون حاكما أصلا عند الاختيار لأنه شرط في الحاكم أن يكون حرا، لكن لو قام عبد حبشي وتغلب على الناس حينئذ الناس ما نطيع. بل إن النبي قال ما هو أكثر من ذلك، قال وإن كان عبدا مجدع الأطراف، يعني حتى مش عبد سليم، وإنما إذا كان عبدا مجدع الأطراف حتى فإنك تسمع له وتطيع، يعني إشارة إلى إيه؟ إلى أنه لا تسأل بقى هذا حر هذا عبد هذا صالح هذا طالح، طالما استتب الأمر فإنك لا تنازعه أمره. نعم.
قلت أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال
يعني أنت سمعت الحديث ده، من بايع إمامه فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطع ما استطاع، أنت سمعت هذا من رسول الله؟ فماذا قال له؟
قال سمعته أذناي ووعاه قلبي. قلت
هذا سمعته أذناي ووعاه قلبي، أيوة سمعته مباشرة ولم أهم في هذا، فقد وعاه وعقله قلبي.
قلت هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نفعل ونفعل، قال أطعه في طاعة الله وأعصي في معصية الله.
وأعصي سبحان الله. يقول تم أنت ابن عمتك معاوية يفعل ويفعل، قال أطيع في طاعة الله حتى لو فعل ما فعل أطيع في طاعة الله وأعصي في المعصية، يعني لا تطيع في المعصية ولكن لا تنزع اليد من الطاعة. شوف الناس يشتكون معاوية رغم أن معاوية أعظم ملوك الإسلام بإجماع، أعظم ملوك الإسلام، لأن الفكر الثوري ما يقتنع بحاكم حتى ولو كان معاوية، فإنه لم يقتنع بعلي وقتله، ولم يقتنع بعثمان وقتله، ما في فائدة، بل لم يقتنع برسول الله وقال كبيرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد اعدل، هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعرب من شر قد اقترب أفلح من كف يده. قال أبو داود حدثت عن ابن وهب قال حدثنا جرير بن حازم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح. قال حدثنا أحمد بن صالح عن عنبثة عن يونس عن الزهري قال وسلاح قريب من خيبر. قال حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض، أو قال إن ربي زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها.
هذا من أعلام نبوته أن الأمة ستتسع ملكها اتساعا عظيما يبلغ المشرق والمغرب. قال هذا النبي يوم أن كان في المدينة وليس عنده شيء من هذا، وتحققت نبوة النبي واتسعت الفتوحات شرقا وغربا. ولهذا قالوا فتوحات الأمة اتجهت واتسعت شرقا وغربا ليس شمالا وجنوبا، إنما اتسعت شرقا وغربا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعطيت الكنزين الأحمر والأبيض،
إشارة إلى ملك فارس والروم، كنزين الأحمر والأبيض. نعم.
وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة،
ولا يهلكها بسنة بعام، يعني قحط عام. قلت يا ربي لا تهلك أمتي بالقحط العام فيهلك الأمة حتى لا تجد شيئا. نعم.
ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم.
لا يسلط على الأمة، اثنين، ألا يسلط على الأمة عدوا من إيه؟ من غير أنفسهم، عدو خارجي، فيستبيح بيضتهم يعني يقتلهم على عن بكرة أبيه. طيب ثلاثة.
وإن ربي قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، ولا أهلكهم بسنة بعامة، ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. ولو اجتمع
يعني أن الله استجاب لمحمد صلى الله عليه وسلم في هذا، فالأمة هذه لن يسلط عليها فقر عام ينهي عليه، ولن يسلط عليها عدو من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم. يعني لو أن الحلف الأطلنطي والحلف مش عارف إيه والأحلاف دي كلها اتفقت لتبيد أمة الإسلام فلن يكون لها سبيل إلى هذا، لكن ممكن تتغلب على قطر من أقطاره، بلد من بلدانه، إنما تتغلب على كل المسلمين بحيث لا تقوم لهم قائمة، لا، لأن النبي قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فالأمران استجاب الله للنبي فيهما. طيب أمال إيه لا يقع بقى في الأمة؟
ولو سلطوا عليهم عدوا من سوء أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها أو قال بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا.
نعم، ولكن سيهلك بعضهم بعضا، وربما سبى بعضهم بعضا، الحروب الداخلية، النزاع بين المسلمين بعضهم ببعض، الثورات اللي بيسمونها الربيع العربي مثلها، يعني مثل هذه، فالناس يقتل بعضهم بعضا، لا يدري القاتل ليه قتل، ولا المقتول في أي شيء قتل، في حصل إيه، في حاجة. فتلاقي الحليم اللي ما يفكر في قتال رأى أباه قتل أمامه، عمل إيه؟ راح مسك السيف ورخي والسلاح، قامت جاي عيلته وقبيلته. وهذا الموجود زي ليبيا وزي تونس وزي مصر وزي هنا وهنا، هذه الثورات التي يسميها علماء السوء بالربيع العربي. لكن الربيع العربي خلاص، أنا الأوان أن نخرج على الظلم ونتنفس الحرية. طب أعطيني بلدا تنفست الحرية، ها؟ راح الحكام وبعدين تنفستم ماذا؟ لأنتم عطوا شيء النفس، اتقطع نفسكم هنا وهناك، وصارت الدماء تسيل في الطرقات رخيصة. هذا موجود واقع، والذي يخالف في هذا ينكر الشمس في ربيعة النهار. عملتم ايه؟ ماذا صنعتم؟ كشف حساب يلا بعد الربيع العربي، كم واحد مقتول، كم واحد مسجون، كم واحد منتهك عرضه، ها؟ هذا الموجود، ولا في نتائج اخرى؟ في بلد كان ميزانيتها مليار بقت 10 مليار، ما حصل، ما في، ما يوجد هذا، انما هي الفتن والقلاقل الليل والنهار، ليس يوجد الا هذا. فتسلط بعضهم على بعض وصار بأسهم بينهم شديدا، هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وبين انه سيكون في هذه الأمة. نعم.
وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين.
أيوة نعم، قال النبي إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، سواء كانوا حكاما فاجرين أو ظالمين، أو حكاما أو علماء فاجرين. نعم.
وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة.
وهذا الموجود منذ وضع السيف في زمان عثمان، والسيف موجود يا أخواني وسيبقى، هذا أمر قدري كوني، ولابد أن تنهى عنه شرعا، فأنت تنهى عنه شرعا حتى تقلل، لكن سيوجد قدرا وكونا الحروب بين الناس. نعم. ولهذا تجد فين اليهود في أمان من جهتنا والنصارى في أمان، إنما تجد بعضنا يقتل بعضا، فنقر أعين مين؟ أعين الأعداء، وربما باع لنا الأعداء السلاح، زي ما حصل في أفغانستان زمان، عملوا إيه؟ قالك نطلع العدو الروسي، طلعوا العدو الروسي، طب مين اللي يطلعه؟ العدو الروسي هذا. قال لك اي حاجة يلا اي حاجة. فكل الجماعات جاءت، حتى من كان شيعيا وصوفيا فلما اخرجوا العدو الشيعي فرغ بعضهم الى بعض، عايزين من الذي سيكون هو له الرأس. واخد بالك حكمة طيار وعبد رب الرسول سياف ومجددي هؤلاء جميعا ورستم، ايه اللي حصل؟ فرغ بعضهم الى بعض. كانت امريكا تمد هؤلاء حتى يتغلبوا على روسيا، كانت تمدهم. بعد هذا صارت امريكا تمد بعضهم بعضا، فصار من اللي بيقاتل يتقاتل نفس القوة التي كانت تقاتل هؤلاء، عادوا يقتلوا بعضهم بعضا. وبعدين في النهاية عاد الأمر كما كان، وأدخل الأمريكان ما يريدون. والآن ماذا في أفغانستان؟ نعم.
ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق، قال ابن عيسى ظاهرين، ثم اتفق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.
إذن هذه الفتنة ناجية فقط، هذه الطائفة الناجية فقط، لا تزال طائفة الحمد لله، هؤلاء لا يقهرون ولا يغلبون والحمد لله. أهل السنة والجماعة ولو أنهم كانوا ضعافا بالسيف والسنان فليسوا ضعافا بالحجة والبيان، الحمد لله معهم الغلبة والله الحمد والمنة بالحجة والبيان، ولهم القوة في هذا. نعم.
قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني أبي قال ابن عوف وقرأت في أصل إسماعيل قال حدثني ضمضم عن شريح عن أبي مالك يعني الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أجاركم من ثلاث خلال: ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا،
ألا يدعو عليكم،
ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وألا تجتمعوا على ضلالة.
نعم الحديث ضعيف ولكن معنى صحيح، النبي لن يدعو علينا ولن يظهر إن شاء الله أهل الباطل على أهل الحق، والمراد الظهور الذي يضمحل معه الحق فلا يعود ظاهرا، وليس الظهور الوقتي. قد يظهر أهل الباطل على الحق ظهور وقتي بالسيف والسنان، لكن لا تكون لهم الدولة والإدالة على الحق بحيث يضمحل. ولهذا قال محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد نقلا عن ابن القيم قال: ومن زعم أو من ظن أن الباطل ستكون له إدالة على الحق إدالة كاملة بحيث يضمحل معه الحق فقد ظن بالله ظن الجاهلية، ظن السوء. إنما ممكن كما حصل في دولة بني العباس المأمون والمعتصم الواثق، حصل انتعاشة للفكر المعتزلة وعلى، لكن لم يذهب الحق كلية وانخفض صوته، لكن سرعان ما عاد الحق عاليا. فالصراع بين الحق والباطل جارد، فأحيانا تكون الإدالة للباطل لكن بعض الشيء، لكن الله لا يجعل إدالة إدالة إيه كاملة مهما كان الباطل. لو الدولة صارت صوفية جلدة، دولة الموالد ودولة القبور ودولة كذا، انتظر زوالها. وهذا حصل يا اخوان، مثلا عندنا في مصر حصل ايه؟ حصل دولة بني العبيد القداح، دولة الرفض، الدولة الباطنية، تسلطوا على مصرنا 200 سنة، 200 سنة، 200 سنة كان يسب أصحاب النبي على منابرنا، يطلع الواحد على المنبر يسب الصحابة، وكان يقال من شتم وسب فله دينار وإرداب، يعني يعطى العطايا إذا سب وشتم الصحابة يعطى العطايا. من كان يتخيل أن هؤلاء هذا الكابوس الذي سيطر على مصر بل يمكن إلى المغرب أخذ هذا الشريط كاملا دولة بني عبيد القداح التي سيطرت على المسلمين، لكن الله سبحانه وتعالى أزاحها وأبطل ما هي عليه. وأين هي الآن؟ إذن الإدالة، إدالة البطل حق تكون وقتا قليلا، أما إدالة كاملة لا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. نعم.
قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن البراء بن ناجية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإياكم لهم دينهم يكم لهم سبعين عاما. قال: قلت أمما بقي أو مما مضى؟ قال: مما مضى. قال أبو داود: من قال خراش فقد أخطأ.
قال عندك مما بقي ومما مضى تفسيرها؟ يعني المدة هذه محسوبة من أول الإسلام ولا فيما بقي؟ نعم.
أمما قوله أمما بقي أو مما مضى يريد أن السبعين تتم لهم مستأنفة بعد خمس وثلاثين أم تدخل الأعوام المذكورة في جملتها؟
يعني يبقى على 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 رأس سنة سبعين أو مية وخمسة بعد الخمسة وثلاثين سبعون، ولا السبعون منها الخمسة وثلاثون؟
قال مما مضى، يعني
سبحان الله. نعم، يعني تقريبا بنهاية خلافة معاوية رضي الله عنه وبعدها بقليل. معاوية رضي الله عنه إلى سنة 62 تقريبا، وهكذا في غضون هذه الخلافة الراشدة ثم معاوية رضي الله عنه ثم حصلت الفتن بعد ذلك. نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة.
سبحان الله، كل هذا من أعلام النبوة، ولهذا النبي قال ستكون خلافة 30 سنة يعني بعد موته صلى الله عليه وسلم، وفعلا كانت 30 حتى قالوا بقي من 6 أشهر تولاها الحسن رضي الله عنه، ثم بعد ذلك تكون ملكا عضوضا، وحصل تولى معاوية رضي الله عنه ومن بعده يزيد ولده، وهكذا. هذا علم من أعلام النبوة. يعني النبي أخواني تركنا على المحجة البيضاء، يعني أنت تمشي الآن على بينة وعلى نور، لكن ماذا تصنع سبحان الله؟ رغم هذا الوضوح إلا أنك تجد الكثير يهلك. نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله أيته؟ قال: القتل القتل. قال: باب في النهي عن السعي في الفتنة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
نعم. اللهم هذا رقم كم عندك؟ 246. اختلاف نسخ. نعم، مش عندي ايضا هذا في سنسين ده ايضا. ده رقم كم عندك؟ نعم. الواحد في ايه عندك؟
وكانوا هكذا وشبك بين أصابعهم، فقلت بنا يا رسول الله: قال: تأخذون ما وتفعلون أمر عامتكم. الثاني حديث عمرو بن عاص رضي الله عنه قال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة أو ذكرت عنده قال ورأيت الناس قد مرجت وخرجوا من حق ما يأتون وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه قال فقمت إليه فقلت فكيف أفعل عند ذلك جعلني الله في ذلك قال إلزم بيت وامن عليك لسانك وخذ بما دع ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة في نفسك
نعم هذه مش عندنا النسخ الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله باب في النهي عن السعي في الفتنة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عثمان الشحام قال حدثني مسلم بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة يكون المضطجع فيها خير من الجالس والجالس خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي. قال يا رسول الله ما تأمرني؟ قال من كانت له إبل فليلحق بإبله ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال فمن لم يكن له شيء من ذلك قال فليعمد إلى سيفه فليضرب بحده على حرة ثم لينجو ما استطاع النجاة.
ولا تشارك في فتنة تنجو بنفسك ولا تشارك في فتنة أبدا. نعم. قال ولهذا حرم القتال في الفتنة.
قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال حدثنا مفضل عن عياش عن بكير عن بسر بن سعيد عن حسين بن عبد الرحمن الأشجعي أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال فقلت يا رسول الله أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن كابن آدم وتلا يزيد لئن بسطت إلي يدك الآية. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي قال حدثنا شهاب بن خراش عن القاسم بن غزوان عن إسحاق بن راشد الجزري عن سالم قال حدثني عمرو بن وابسط الأسدي.
كيف نجمع بين هذا وبين حديث مسلم قال يا رسول الله الرجل يريد مالك قال تعصي مالك قال فإن قتلني قال فقاتله قال فإن قتلني قال فأنت شهيد قال فإن قتلت قال فلا شيء له. كيف نجمع بين هذا وبين هذا الحديث؟ فقلت يا رسول الله أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني؟ قال رسول الله كن كابني آدم. كيف نجمع بين الحديثين؟ إذا كان في فتنة كيف يعني؟ تمام. يعني في فرق بين أن يدخل عليك رجل صائل يريد مالك وهذا لا تعطيه مالك. أما إذا حصلت فتنة دخل الرجل ليقتلك ويقاتلك بسببها فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. إذا حصلت فتنة عامة ودخل هؤلاء عليك ليقتلونك فلا تشارك في هذا القتال حتى ولو قتلت. فكن عبد الله القاتل وتكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. إنما إذا حصل أن أحدا من الناس صال عليك من غير فتنة عامة صال عليك يريد مالك يريد كذا لا تمكنه من ذلك لا تمكنه من ذلك ولو وادفعه بالأيسر فلو لم يندفع إلا بالسيف فادفعه بالسيف. نعم. هذا أراد قتل من أجل فتنة أيضا. ما هو قد يريد قتل ليس من أجل فتنة عامة. يعني رجل الآن مثلا هو واحد يدخل على بيتي يريد قتلي وأخذ مالي أدفعه ولو أقاتله ولو بالقتل. فإن جاز لي الدفع من أجل المال جاز من باب أولى من أجل النفس. لكن إذا حصل بقى فتنة عامة والناس هرج ومرج وحصلت فتنة عامة وقتال، فودخل يقاتلني من أجل هذه الفتنة، ما يلتفت لا إلى مال ولا شيء، ما يريد أن يقاتلني من أجل هذه الفتنة، فلا أكون عضوا في القتال في الفتنة، حينئذ أغمد سيف. وقد يقال إن هذا إن قال يعني هذا أهل العلم، قد يقال بأن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى البعد عن الفتن بكل صورة، ولو وصلت إلى هذا الحد لا أنه إذا كان الإنسان في بيته واقتحم عليه أن له الرد، يعني قد يكون هذا من باب الإمعان. ولهذا طارة النبي يقول خذ اتخذ سيفا من خشب، مع أن الناس ما يتخذون سيوفا من خشب، قال اضربه على حجر، مع أن الناس ما يفعلون ذلك. هذا كله إشارة إلى البعد عن هذا، إشارة إلى البعد عن هذا بكل سبيل، لا أنه لا يجوز له أن يدفع لو لم يكن مشاركا في الفتنة ودخل عليه، ودخل عليه رجل فأراد أن يدفع. قد يقال هذا، هذا لو كان قال به أهل علم فيكون قولا معتبرا، أن النبي يريد أن يبعد الإنسان عن الفتنة والمشاركة، فقال حتى ولو دخلوا عليك فكون عبد الله المقتول، المبالغة، لا أمر الجواز، وهو أن الإنسان يجوز له بناء على الحديث الآخر إذا كان الإنسان مجتنبا الفتن وهو في بيته ويريد الناس أن دخل عليه رجل يقتله وهو لا يشارك أن له أن يدفع نفسه، لكن يكون النبي قد أشار في هذا إلى البعد. ولهذا قال النبي صورا قد لا تكون موجودة، وهي أنه لو أن يتخذ سيفا من خشب، أن يعمد إلى سيفه ويغمده في يجعله في الأرض، أو يأتي إلى صخرة فيحطمه عليها فليضرب بحدي على حرة ثم لينجو ما استطاع النجاة. قال إيه، شوف الشراح كده،
قوله فليضرب بحدي أي جانب سيفه الحاد،
لا الحديث الثاني،
قال في هذا الحديث المذكور أنفا قال سعد أرأيت أي أخبرني كابن آدم المطلق ينصرف إلى الكامل، وفيه إشارة لطيفة إلى أن قابيل المقتول المظلوم هو ابن آدم لا قابيل القاتل الظالم، كما قال تعالى في حق ولد نوح عليه الصلاة والسلام إنه ليس من أهلك، كذا في المرقات وفي بعض النسخ كابني آدم، وفي بعض النسخ كخير ابن آدم، كخير ابن آدم أي فلتستسلم حتى تكون قتيلا كهابيل ولا تكن قاتلا كقابيل، وتلا أي قرأ يزيد وابن خالد المذكور.
طب الحديث اللي قبله في إيضاح
قال صحيح أنا شرحه،
قوله فليضرب بحد،
فليضرب بحد أي جانب سيفي الحاد على حرة في المصباح، الحرة بالفتح أرض ذات حجارة سود، وهي كناية عن ترك القتال، والمعنى فليكسر سلاحه كي لا يذهب به إلى الحرب، لأن تلك الحروب بين المسلمين فلا يجوز حضورها. ثم لينجو بكسر اللام ويسكن ويفتح وبفتح الله وبفتح الياء وسكون النون وضم الجيم أي ليفر ويسرع هربا حتى لا تصيبه الفتن. النجاء بفتح النون والمد أي الإسراع قاله القاري، وفي فتح الودود النجاء الخلاص أي ليخرج من بين أهل الفتنة. وفي النهاية
طيب في فوائد، ما في فوائد زي السلام عنده أي نعم. ظاهر الحديث أن الإنسان ما يشارك إذا كان القتال في فتنة فإنه يكون عبد الله المقتول ولا يكون عبد الله القاتل. نعم كل هذه الصور لن تكون، لكن قد يراد من ورائها البعد عن هذه الفتنة وعدم المشاركة بأي شبهة وأي لون، لا أنه لا يجوز له لو كان في بيته أن يدفع ذلك عنه للحديث الآخر، لكن نقول لو كان قال بهذا أهل علم لكان قول معتبرا، لكن الظاهر أنه يستسلم في الفتن ولو كان هو المظلوم، هذا هو الظاهر هذا الأصل، لكن نقول لو وجه هذا التوجيه الآخر لكان قويا، لكن لو يقول به أهل علم يعني يقول به أهل علم نعم، لأنه لن يكون حينئذ مشاركا في فتنة، إنما أغلق عليه بابه فإذا دخل صاحب الفتنة عليه بابه وكسر بابه ودخل عليه وكذا، فيكون جائز له أن يدفع، ولكن النبي أراد إبعاد المسلم عن هذه الصورة بقدر الإمكان يكون هذا. لكن الظاهر طبعا هو الدلالة الأولى، وهي أن الإنسان إذا كان قتال فتنة وفتنة عامة أنه لا يدفع ذلك ولا يقاتل ولو كان يقتل ظلما، فليكن عبد الله المقتول كما قال إيه خير ابني آدم لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسط يدي إليك. ليه يا أخواني؟ لأن لو ترك الناس الدفاع وهذا ستقل الفتنة شيئا فشيئا حتى تخمد، لكن لو انبر هذا يدفع انبر هذا يدفع انبر هذا يدفع لكان المجتمع كله غارقا في الفتنة. نعم، شوف في الجاز هذا الحديث رواه مسلم شبه عليه ولا أحد من هذا. نعم، نعم، لأنه ما عنده قدرة يرد. عبد الله بن خباب ما عنده قدرة يرد. نعم،
قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي
على كل هي الأحاديث على ظاهرها إلا ذا ورد يعني، لكن الحديث الثاني وحديث مسلم قال تعطيه مالك وكذا قد يدعم هذا، لكن حمله على الصائل هذا هو الظاهر. وأما إذا كانت فتنة بين الناس فإن الإنسان يضع سيفه ولا يقاتل فيه. نعم،
قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي قال حدثنا شهاب بن خراش عن القاسم بن غزوان عن إسحاق بن راشد الجزري عن سالم قال حدثني عمرو بن وابصة الأسدي عن أبيه وابصة عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر بعض حديث أبي بكر قال قتلاهم كلهم في النار. قال فيه قلت متى ذلك يا ابن مسعود؟ قال تلك أيام الهرج حيث لا يأمن الرجل جليسه. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان؟ قال تكف لسانك ويدك ويكون حلسا من أحلاس وتكون حلسا من أحلاس بيتك،
يعني حلس من أحلاس كالفراش، يعني لا يكون لك حركة إلى فتنة، كأنك بساط جعل في البيت، هذا الحلس. نعم،
وتكون حلسا. قال وتكون حلسا من أحلاس بيتك. فلما قتل عثمان طار قلبي مطارة، فركبت حتى أتيت دمشق فلقيت خريم بن فاتك فحدثته فحلف بالله الذي لا إله إلا هو لسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثنيه ابن مسعود رضي الله عنه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا
عبد الله، هذا ضعيف الإسناد. نعم،
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والماشي فيها خير من الساعي، فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخل يعني على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم.
طبعا تعيين هابيل وقابيل هذا فيه نظر لم يثبت، والصحيح عدم التعيين، وإنما يقال خير ابني آدم، أما تعيين اسم لم يثبت في حديث صحيح. نعم، نعم، منع عثمان، منع أراد الصحابة أن يفدوا عثمان بموهج نفوسهم، عثمان رضي الله عنه منع، هو الذي منع، بل بالغ في المنع حتى قال لعبيده لا يبلغني عبد منكم لم يرفع سيفا إلا كان حرا، وأبى لأنه رضي الله عنه علم أنه مقتول، فحاول أن يدفع عن نفسه بغير القتال، قال لهم ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى بئر روما فلو الجنة فكنت أنا، وقال يعني استدعوا لي من يعني أكبر عندهم، فجاءه رجلان كأنهما حماران وصار يكلمهم عسى أن يرجعوا. ألم يقل النبي من اشترى بئر روما فلو الجنة فكنت أنا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لما ضاق المسجد من اشترى كذا وله بيت في الجنة فكنت أنا؟ ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد يوما ما فقال أثبت أحد فما عليك إلا نبي صدق شهدان وكنت من فقال؟ كل هذا من أجل أن يرجعوا، ولكنهم لم يرجعوا. فأراد الصحابة أن يقاتلوا عثمان أبا رضي الله عنه، لأنه عالم أنه هو مقتول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له ذلك. ولو كان عثمان يجوز له أن يتنازل عن الخلافة لتنازل، لكنه يذكر حديث النبي إذا قمصك الله قميصا فلا تخلعه، من أجل هنا ثبت على الخلافة وهو يعلم أنه مقتول، فأراد أن يدفع عن نفسه بالأسهل، فلما لم يكن شيء من ذلك قتل رضي الله عنه. وإلا الصحابة كانوا يدافعون عنه. ثم إن الوقت الذي كان فيه هذا الحادثة كان الناس قد خرجوا، لأنهم كانوا قريبا من حج، كانوا قد خرجوا، والعدد الذي في المدينة لا يقاوم العدد الذي أتى لقتل عثمان. إذن عثمان، ولهذا يضرب به المثل في إيثار الإنسان المسلمين بنفسه، فقد آثر المسلمين بنفسه، لأن النبي قال بشره بالجنة على بلوى تصيبه، فالنبي أوضح هذا عثمان مقتول، مقتول هو يعلم أنه مقتول، لكن يدفع عن نفسه بالأسهل. ومنع الصحابة، منع الصحابة وحذر، حذر الصحابة من هذا، حتى أنه قال في لعبيده لا يبلغني أن أحدا منكم لم يرفع سيفا إلا كان حرا، رضي الله عنه وارضاه، رضي الله عنه. نعم. صحيح. نعم. نعم. اللي هو يعني أي كفر؟ حسب، حسب الفتنة التي تعرض لها، إن كان قد أتى كفر مخرجا فهو كفر مخرج، وإن أتى فتنا فهو غير مخرج، حسب. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد الطيلسي قال حدثنا أبو عوانة عن رقبة ابن مسقلة عن عون ابن أبي جحيفة عن عبد الرحمن يعني ابن سمرة قال كنت أخذا بيد ابن عمر في طريق من طرق المدينة إذ أتى على رأس منصوب فقال شقي قاتل هذا، فلما مضى قال وما أرى هذا إلا قد شقي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مشى إلى رجل من أمتي ليقتله فليقل هكذا، فالقاتل في النار والمقتول في الجنة. قال أبو داود رواه الثوري عن عون عن عبد الرحمن بن سمير أو سميرة ورواه ليث ابن أبي سليم عن عون عن عبد الرحمن بن سميرة. قال أبو داود قال لي الحسن بن علي حدثنا أبو الوليد يعني بهذا الحديث عن أبي عوانة وقال هو في كتابي ابن سبرة وقالوا سمرة وقالوا سميرة، هذا كلام أبي الوليد
والحديث ضعيف. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن أبي عمران الجوني عن المشعث ابن طريف عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، فذكر الحديث قال فيه كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف يعني القبر، قلت الله ورسوله أعلم، أو قال ما خار الله لي ورسوله، قال عليك بالصبر أو قال تصبر، ثم قال لي يا أبا ذر قلت لبيك وسعديك، قال كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم؟ قلت ما خار الله لي ورسوله. قال عليك بمن أنت منه. قلت يا رسول الله أفلا أخذ سيفي وأضعه على عاتقي؟ قال شاركت القوم إذن.
نعم إذن أنت شاركت القوم.
قلت فما تأمرني؟ قال تلزم بيتك. قلت فإن دخل علي بيتي؟ قال فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألقي ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه. قال أبو
يعني داود يعني أسلم نفسك. ماذا تصنع؟ نعم إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف حينما يريد أن يقتلك فألقي ثوبك على وجهك يعني حتى لا يبهرك هذا فيبوء بإثمك وإثمه. نعم فهذه في إشارة لأنه في هذا الزمن زمن فتن يترك هذا. نعم.
قال أبو داود لم يذكر المشعث في هذا الحديث غير حماد بن زيد. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عفان.
نعم قال إيه؟
قال والصواب أن ذات جائز إذا كان الخصم مسكينا إلا ما ترتب عليه الفساد بخلاف ما إذا كان العدو كافرا فإنه يجب الدفع مهما
أعدته.
قال والصواب أن الدفع جائز إذا كان الخصم مسكينا إلا ما ترتب عليه الفساد بخلاف ما إذا كان العدو كافرا فإنه يجب الدفع مهما أعدته.
هذا كلام القاضي في الحديث هذا؟
هذا الحديث.
ولا في الدفع
واجب.
قال أعد.
قال ابن عبد الملك رحمه الله قول الشرك بتأكيد الزاد عن رفض الدماء وإلا في الدفع واجب. قال قاري والصواب أن الدفع جائز والدفع
الحمد لله.
بعدها قال الشرك قال نبار شايف فتح الماء بيضيبة إشعاع السيد فتح أول أي طريق ولمعانه وثنائك الأعمال السيد. قال فألف ثوبك على وجهك أي لأن لا ترى ولا تنزع ولا تنزع والمعنى لا تحارب من حاربون
والمعنى
والمعنى لا تحرقهم وإن حاربوا بل استسلم نفسك للقتل.
تمام أي نعم يعني معنى ذلك أنهم يقولون بأن الدفع جائز للحديث حديث مسلم لكن إن ترك ذلك عند مفسدة أو خوف إن اندراج في الفتنة واستدراج فيها فليستسلم. هذا كلام ابن زيد. تقول الثاني هذا كلام القاضي والثاني كلام من؟
كلام الأول عبد الملك. القاضي كلام شارع.
تمام. تمام. أي تمام. هات كده كلام الصنعاء. يعني أن هذا يكون جائزا له أن يدفع ولكن إن ترك إن رأى مفسدة مثل عثمان أليس يجوز لعثمان أن يدفع؟ يجوز لكن عثمان رضي الله عنه آثر أن لا يدفع لأنه يعلم أن الأمر سيسلم إلى فتنة وأنه مقتول المقتول فأن يقتل وحده ولا أن يقتل ومعه مسلمون؟ أن يقتل وحده فيكون هذا جائز له الدفع لكن الأفضل في مثل الفتنة العامة أن يترك القتال لأنه سيكون واحدا من هؤلاء وأنه قد يترتب على ذلك كثرة الشر. أما في أمر خاص أراد ماله وأراد كذا، فيكون الأوجب عليه أن يدفع هؤلاء لأنه لا يترتب على ذلك فتنة عام. طب الحمد لله. تمام. طيب الحمد لله. نعم هذا في نزاع حتى في المال نفسه، في نزاع منهم من قال بالوجوب في غير الفتنة، يعني منهم من قال بالوجوب، ولا شك أنه أقرب حتى في المال. أما في النفس نعم يدفع، أما في العرض هذا بإجماع أنه يدفع عن عرضه ولو بالقتل ولا يسلم عرضه. أما في المال فيه النزاع على حسب المصلحة المفسدة، يعني إذا رأى أنه مقتول مقتول فليسلم ماله أولى. أما في النفس فإذا كان مقتولا على ما يستسلم هل يدفع، يدفع عن نفسه ولو بالقتل. نعم يبقى الحمد لله بهذا تجتمع الأدلة، يعني تجتمع الأدلة في هذا الباب، ويكون المراد من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أن يبين بشاء، أن يبين يعني إبعاد المسلم عن المشاركة في الفتن بكل سبيل، ولو ضرب سيفه بالحرة، ولو اتخذ سيفا من خشب فليتخذ، ولو ألقى ثوبا على وجهه، فيكون هذا إشارة إلى البعد بكل سبيل. لكن لو دفع لحديث أبو هريرة فإنه يكون جائزا. الحمد لله. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي كبشة قال سمعت أبا موسى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا فما تأمرنا؟ قال كونوا أحلاس بيوتكم. قال حدثنا إبراهيم بن حسن المصري قال حدثنا حجاج يعني ابن محمد قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه عن المقداد بن الأسود قال أيم الله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواهن.
الله أكبر الله أكبر. سواء فتن شبهات أو شهوات. نعم.
قال باب في كف اللسان.
ولا يجنب الإنسان الفتن إلا إذا تجنب مواضعها وأسبابها، يبتعد الإنسان ولا يثق في نفسه، يقول أنا واثق أجلس مع أهل البدع وأهل الأهواء أخوضها غمار الفتن وأنا واثق من نفسي. قال النبي إذا سمعتم عن الدجال فلا تأتوه. ابتعد، يبتعد الإنسان عن أسبابها، ما ينغمس فيها ثم بعد ذلك يقول أنا واثق من نفسي سيهلك. نعم.
قال باب في كف اللسان. قال حدثنا عبد الواحد بن شعيب بن الليث.
طب ما علاقة هذا التبويب بكف بالفتن؟ باب كف اللسان، إيه علاقة هذا عبد الله؟ إيه علاقة هذا بكتاب الفتن كف اللسان؟ لأن الفتن تحصل بإيه؟ باللسان أيضا، صحيح؟ نعم. لأن أساسها اللسان، أساس الفتن اللسان، إشارة إلى أن الفتن تبدأ بالكلمة. الواحد ما يقوم من النوم ماسكا سيفا لابد أنه يعبأ ليلا ونهارا حتى إذا عبئ انفجر وأمسك بسيف. فأساس الخروج اللسان، والفتن اللسان، وكل شر أساسه اللسان. لهذا النبي قال لمعاذ لما قال يا رسول الله أخبرني بملاك هذا كله، كل ما سبق أعطيني يا رسول الله، أوجز أعطيني ملاك هذا، فأمسك لسانه وقال كف عنك هذا. قال يا رسول الله أو إن مؤاخذون بما تكلموا به؟ قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا اللسان الذي يورد الأمة الموارد. داعية السوء، داعية الفتنة، هذا هو اللسان. نعم.
قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابن وهب قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد قال قال خالد بن أبي عمران عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتنة صماء بكماء عمياء من أشرف لها استشرفت له، وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف.
حديث ضعيف، نعم، لكن معنى صحيح. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ليث عن طاووس عن رجل يقال له زياد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة تستنظف العرب قتلاها في النار اللسان فيها أشد من وقع السيف. قال أبو داود رواه الثوري عن ليث عن طاووس عن الأعجم.
نعم، وهو ضعيف أيضا.
قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا عبد الله بن عبد القدوس قال زياد سيمين كوش.
نعم، اسمه يعني هذا. نعم.
قال باب ما يرخص فيه من البداوة في الفتنة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر.
شغف الجبال.
شغف. يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن.
يقولون هذا إذا حصلت فتنة عامة ولا يستطيع الإنسان أن يقيم وأن يظهر دينه، فحينئذ يتبع قمم الجبال. أما إذا وجدت الفتن التي ينقذ الناس فيها كلمات العلماء وكلمات طلبة العلم، فإن طلبة العلم لا ينعزلون بل يعلمون الناس، إنما متى يلجأ الإنسان إلى قمة الجبل؟ إذا لم يستطع إظهار دينه وصارت فتنة عامة. أما وجود بعض هذه الأشياء والمخالفات فيخالط الناس وينصح لهم. نعم.
قال باب في النهي عن القتال في الفتنة. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال خرجت وأنا أريد يعني في القتال فلقيني أبو بكرة فقال أرجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه. قال حدثنا محمد المتوكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن الحسن بإسناده ومعناه مختصرا.
حديثان جليلان عظيمان في هذه الأبواب، كلاهما عن أبي بكر هو نفسه يقول في أحدهما، يقول ما نفعني الله عز وجل في مثل هذا بحديث ما نفعني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. فهذا الحديث حديث عظيم تنتفع به أمة الإسلام، لهذا نفع الله أبا بكرة بهذا الحديث نفعا عظيما وعلمه الأمة. فلما ذهبت أم المؤمنين ومعها أفاضل من الصحابة تقول أم المؤمنين ما خرجت لقتال إنما خرجت ليرى الناس مكاني فينصرفون، إنما وقع القتال هذا بغير اختيار الصحابة هؤلاء واستغله المنافقون. أما عائشة ما خرجت تقاتل. فلما سأل أبو بكر من معكم؟ قالوا معنا عائشة. شوف يا أخواني الإنسان إذا كان عالما بالسنة لا تأثر بشيء من الشبهات حتى ولو كان على باب الشبهة هذا، أو كان الأمر صعب التمييز لما يخرج فيه أفاضل. يعني مثلا قد يكون الإنسان وهو ضعيف طويل بعلم قد يكون في أمر الأمور قد يلتبس في مسألة علمية مثلا فيها إجماعات سلف، أو في مثل هذا القتال قد يحصل أو شيء من هذا، فقد يكون على الطرف الآخر يقوده مين أو على رأس مين؟ أفاضل كبار. لكن إذا كانت السنة متمكنة فلا يغتر الإنسان بهذا. لهذا لما قالوا معنا عائشة قال ارجعوا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا لن يفلح قوم ولو أمر امرأة. شوف رجع إلى المحكم بهذا. عمار بن ياسر كما جاء عند البخاري كان يطوف في المساجد ويقول ماذا؟ لا يغرنكم خروج عائشة رضي الله عنها، فوالله إنها لزوج النبي في الدنيا والآخرة. أنا لا أنتقص عائشة، عائشة مرضي عنها، هي زوجه في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها لينظر أتطيعونه أم تطيعونها. فهذا فيه الثبات، مهما كان الفاضل على خلاف هذا. والحديث الثاني هو حديث أبي بكر أيضا لما لقي الأحنف بن قيس قال إلى أين تذهب يا أحنف؟ جاء عند البخاري قال ذاهب لأنصر هذا الرجل، أي يعني علي رضي الله عنه، قال ارجع ارجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فكلا الحديثين عن أبي بكر وهما في باب واحد يحسم كثيرا من مسائل النزاع في هذا الباب. نعم.
قال باب في تعظيم قتل المؤمن.
لهذا الإنسان ينتفع بالسنة في أوقات الفتن. خذ جواب ابن عمر وهو عند البخاري أيضا وهو من الأحاديث التي يعني لما قرأتها أول مرة الحقيقة ما ملكت نفسي، قبلت الكتاب مباشرة عند البخاري، ما ملكت نفسي الحديث يعني أبهرني فيه كيف أن الإنسان إذا كان صاحب سنة أجاب بها مهما كانت الملابسات والإيرادات، مثل ما حصل ابن عباس مع الخوارج أوردوا عليه ما أوردوا وأجابوا مباشرة. فقال لما قال له الرجل على ما لا تقاتل ابن عمر، اخرج قاتل ينالك شيء من هذا الملك ولا شيء من هذا، قال فما يمنعك أن تقاتل؟ قال يمنعني أن الله حرم علي دم أخي. قال شوف الإيرادات في أزمنة الشبه، لاحظ، قال أليس الله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون اطلع قاتل حتى لا تكون فتنة. قال قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وإنهم ليقاتلون اليوم لتكون فتنة. نحن أدرى بالنص وأعلم بالنص، وقاتلنا حتى لم تكن فتنة، قاتلنا مع النبي إلى أن مات، قاتلنا مع أبي بكر إلى أن مات، قاتلنا في زمن عمر إلى أن مات، قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وإنهم اليوم يقاتلون لتكون فتنة. يبقى الدليل واحد، بس هذا توجيه وهذا توجيه، وقد يكون الفاضل يخرج بالتوجيه الإيه؟ بالتوجيه الخطأ، يظن أن الدليل نص فيه فيخرج ليقاتل ظن أنه يرفع بذلك نصا. ولو رجع إلى أهل التحقيق لكان نفس الدليل سببا في رجوعه ليس في إقدامه. لهذا الإنسان في حاجة إلى هضم السنة، وإلى الاشتباه قد يكون صعبا. نعم.
قال باب نعم. في تعظيم قتل المؤمن.
صحيح. لا ارجع بقى للراسخ اللي يدعي يدعي، ما هو دائما هذا الادعاء حاصل، فلا تستقل بنفسك انت، ارجع الى الراسخ تسأله. ان قلت كل واحد راسخ صعب. ليه؟ نعم قد يكون راسخ بالنسبة لك، لكن ما علامة رسوخه؟ أنا أقول ابن باز راسخ، أنا أقول فوزان راسخ. ما علامة رسوخه؟ ربط الأمة بكتب السلف وعدم شذوذه وخروجه عن منهج الأمة. واحد تاني عنده صفر وسلمان وحسان وهؤلاء من الراسخين، أقول والدليل ربط الأمة بكتب السلف؟ لا، هو ما قرأ كتاب سلفي، قرأ على الأمة الأحاديث بتفسير السلف؟ لا، هو ما قرأ. وما طيب ماذا فعل؟ هو استحسن بعقل. فصعب، لهذا ترجع إلى الراسخ، ترجع إلى الراسخ، لأنك أنت لن تميز المحكم من المتشابه. الذي يميز المحكم من المتشابه كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي العلم منهم وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. لهذا عمر نفسه لما رجع إلى أبي بكر، عمر نفسه، أنت لست كالفاروق، عمر نفسه ماذا قال لأبي بكر؟ كيف تقاتلهم وهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ إذن كان يستشكل هذا، فما زال يراجع أبا بكر. يقول عمر: حتى شرح الله صدر أبي بكر لما رأى فعرفت أنه الحق. شوف رسوخ عثمان، عثمان مقتول مقتول، لكن شوف رسوخ عثمان، هو مقتول أن يقتل ومعه المسلمون، ولا يقتل وحده، يقتل وحده. والله سبحانه وتعالى لن يضيع الأمة، إذا قتل عثمان فلن تضيع الأمة وسيبقى الحق ظاهرا. فالشاهد أن 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 كل من يقول أنا عندي المحكم وأنت عندك المتشابه، أنا عندي كذا، لكن فيه ضابط. يعني الآن مثلا على سبيل المثال، مثلا في مصر، في مصرنا حصل إيه؟ نحن قوم قلنا لا خروج وبينا منهج السنة، قوم آخرون قالوا كلمة حق عند سلطان جائر ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن وأخذ هذه، صح؟ هو عنده هذا محكم ونحن عندنا هذا محكم، إيه الفيصل؟ نعمل إيه؟ كتب السلف، صح؟ إذا نظرت مثلا إلينا وإذا نظرت إليهم، من الذي فتح كتب السلف وربط؟ لم يفتح مقصود كتابا سلفيا، لم يفتح حسان كتابا سلفيا، لم يفتح حويني كتابا سلفيا، لم يفتح عقوبي كتابا سلفيا، لم يفتح ياسر الدراني كتابا سلفيا، ولا واحد فتح كتابا سلفيا. والله إن اشتبه عليك هذا أنت مثلهم أصلا. لو علم الله فيك خير لأسمعك، ولو علم الله فيهم خير لأسمعهم، إنما لابد كلهم أتباع، ولك أتباع لازم. من أتباعهم؟ من هو مثلهم؟ فالمرجع يكون إيه؟ يعني مثلا هم يرون مثلا أن مسألة الخروج على حكم الظالم خلافية، أنت تنقل إجماع، طب مين ليفصل؟ أنت تقول إجماع، وارد أنك تدعي، هم يقولون مسألة خلافية، وارد أنهم على الصواب، نرجع لمين؟ كتب السلف، كتب السلف. لما قال قوم يجوز العزل بغير مكفر إذا رأى الحل والعقد، أنت قلت قولا وقلت الإجماع خلاف هذا، هم قالوا قولا وقالوا يجوز، نرجع لكتب مين؟ أنت رجعت لكتب السلف قاطبة، هم رجعوا لحادثة الملك سعود، أيليق هذا؟ والله إذا اشتبه عليك الأمر أنت حر، إذا اشتبه أنت حر. لو علم الله فيك خير لأسمعك، كيف ترجع أنت إلى كتب السلف وهم كانوا يحاكمون؟ يعني هم كانوا يقولون إيه لما كان يستدل بالحسين؟ كان يقال إيه؟ فعل صحابي خالف. لما أنت استدلت بالسنة قالوا فعل عالم في زمن ليس في صحابي واحد خالف. إذن الفيصل الذي يظهر لك بحق باطل هو ماذا؟ الفيصل هو كتب السلف. هتقول يرجع إلى كتب السلف ويحرف فيها؟ يلا ورينا يحرف الإجماع إزاي؟ ها؟ أصول السنة عندنا، ثم يذكر هذا السنة كذا، فمن خالف أصلا منها لم يكن من أهلها، ويذكر هذا، هيعمل إيه بقى؟ أين سيذهب؟ ها؟ تعالى أنت يا محدث يا حويني تقبل، ولطالما ذكرت ترجمة البخاري على الناس ومبهور جدا بمحمد بن إسماعيل البخاري، وحق لك أن تنبهر به، فهو إمام المحدثين لكن إمام سنة. ألا ترضى أن يفصل بيننا وبينك معتقد البخاري؟ نأتي معتقد البخاري. الثاني عبد المقصود أنت فقيه، يقولون أنت فقيه، تعالى. ألا ترضى أن يفصل بيننا وبينك فقهاء الأمة كمالك والشافعي وأحمد؟ تعال أنت يا حسان يا واعظ مصر، ألا ترضى أن يفصل بيننا وبينك واعظ السلف الحسن البصري؟ تعال يفصل بيننا وبينك، هات معتقد الحسن، هات معتقد البخاري، هات معتقد مالك، هات معتقد الشافعي. أبى هؤلاء، حتى قال لنفسه حسان، هو كان يعني الصحابة عندهم كتب، لما قلت له نقرأ الكتب لابد من الكتاب، قال وكان الصحابة عندهم كتب؟ شوف الفيصل الجوهري، الجوهري هو هذا الفيصل الجوهري، هذا الفيصل الجوهري. فإذا وقعت أنت في شبهة فبسببك أنت، إن صرفوا صرف الله قلوبهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، إيه ده الكلام ده، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادوا مودا وأتاهم تقوى. الله أكبر الله أكبر. لهذا إخواني لا يقع سلفي سني في فتنة إن رأيت وقع فيها فبسببه، سببه. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لو علم الله فيه خير لأسمعهم. نعم، ولا كل من يقول أنا عندي محكم. نعم.
قال بهون
مع بعدين قصة كده.
قال باب في تعظيم قتل المؤمن. قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني وقال حدثنا محمد بن شعيب عن خالد بن دهقان قال كنا في غزوة القسطنطينية بذليقة، فأقبل رجل من أهل فلسطين من أشرافهم وخيارهم يعرفون ذلك له، يقال له هانئ ابن كلثوم بن شريك الكناني، فسلم على عبد الله بن أبي زكريا وكان يعرف له حقه. قال لنا خالد فحدثنا عبد الله بن أبي زكريا قال سمعت أم الدرداء رضي الله عنها تقول سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من تاب مشركا أو مؤمن قتل
إلا من مات،
كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. فقال هان بن كلثوم سمعت محمود بن الربيع يحدث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال لنا خالد ثم حدثني ابن أبي زكريا عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المؤمن منعقا صالحا ما لم يصب دما حراما، لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. وحدث هان بن كلثوم عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء.
نعم، معنقا معناها عندكم، نعم، خفيف
خفيف خفيف الظهر سريع السيئة خفيف الظهر
الظهر. طيب بلح اي نعم، يعني لا يزال خفيف. نعم يا اخواني اذكرني هذا اثرا يكتب بماء الذهب، يعني انا عندي يعني فقيه الخلاص من الفتن ان كان حذيفة فقيه بمعرفة الأحوال، فإن فقيه فعلا الصحابة في الخلاص من هذه ابن عمر الحقيقة. حتى أذكر بعض السلف قال كان أبوه إماما في الجماعة وكان هو إماما فين في الفتن، يعني كيف يرجع الناس. ذكرت أثر الآن ذكر ابن عساكر تقريبا قال له ابن عمر قال له صاحب اكتب لي بالعلم اكتب لي العلم. فقال ابن عمر رضي الله عنهما ان العلم لكثير. اكتب لك بالعلم العلم في شيء اسمه اكتب بالعلم. فقال ان العلم ايه لكثير يصعب انا احط لك بالعلم ولكن ان استطعت ان تلقى الله عز وجل خفيف الظهر من دماء المسلمين اخمص البطن من اموالهم ثالثة عن عوراتهم خفيف الظهر من دمائهم اخمص البطن من اموالهم الثالثة شيء يتعلق باعراضهم فافعل. هذا الذي كتبه ابن عمر رضي الله عنهما لهذا الرجل. وهذا الحقيقة يساوي العلم كله كما قال النبي في حجة الوداع لما قال للصحابة أي شهر هذا أي يوم هذا أي بلد هذا ثم قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام بينكم كحرمة يومكم هذا اللهم بلغت اللهم فشهد. هذه وصية النبي. فابن عمر كتب له قال إن العلم الكثير ولكن هذا يجمع لك العلم أن يكون الإنسان خفيف الظهر من دماء المسلمين وخفيف وأخمص البطن خاوي البطن من أموالهم ما يأكل أموال المسلمين وأنه يكون أبعد الناس أيضا عن أعراضهم وعوراتهم. إذا كان كذلك هو يساوي إيه كل المسلم عن المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وهكذا يوصي أهل السنة أهل العلم. ولهذا يقول شيخ الإسلام وترى أهل السنة يدلون الناس على الجماعة دائما ولا يشاركون بالفتن. هذا علامة السني علامة السني السلفي أنه لا يشارك في الفتن. نعم لا 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 ليس فيه هو ثالث على نفس الشكل. نعم
أخمص البطن من
أموالهم. نعم ايوه ايه على صوتك ايه خلي الثاني يقرا ذكروا من ابن عساكر في التاريخ. لا ذكروا مين
عبد الجبار في التاريخ. ان رجلا كتب الى عبد الله بن عمر تساله عن العلم فكتب الى ابن عمر انك كتبت الي تسالني عن العلم والعلم اكثر من ان اكتب به اليك ولكن ان استطعت ان تلقى الله عز وجل وانت خفيف الظهر من دماء المسلمين خفيف البطن من اموالهم كاف اللسان عن اعراضهم
تمام
لجماعات كفر.
نعم احسنت. كف اللسان عن اعراضهم لازما ايه جماعتهم فافعل. نعم اي نعم نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو عن محمد بن عن محمد بن مبارك قال حدثنا صدقة بن خالد او غيره قال خالد بن دهقان سألت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله اعتبط بقتله قال الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله يعني من ذلك. قال أبو داود فاعتبط يصب دمه صبا. قال حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا حماد قال أخبرنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد عن مجالد بن عوف أن خارجة بن زيد قال سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه في هذا المكان يقول أنزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها بعد التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق بستة أشهر.
نعم في إشكال في الحديث الماضي قال كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. كيف هذا إخواني كيف نفهم هذا الحديث؟ معلوم الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كيف نفهم أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا؟ تعرف عمران؟ تعرف ما الذنب الذي لا يغفره؟ الشرك. طب هنا قال أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا، كيف هذا؟ يعني هذا محمول على الاستحلال، إذا استحل. طب واحد يقول كيف الاستحلال؟ يعني منين جبت كلمة الاستحلال؟ منين؟ تعرف عبد الله؟ عبد الله كان ينام أول ما سألته، أنا عارف كيف أوقظه، أول ما سألته خلاص ما عادش بينام خلاص من وقتها 100%. قول يا محمد. صحيح، هذا طبعا قول بعض أئمة السنة كأحمد تقريبا. صحيح الاستحلال يكفر، لكن يقول إذا استحل فهو كافر ولو لم يقتل. يعني من استحل كفر حتى ولو لم يقتل. فالتعليق على الاستحلال، الاستحلال يكفر الإنسان ولو لم يفعل جريمة. نعم. تمام.
فيما يتعلق بحق المقتول هذا ليس فيه الحق بنواه، فلا يكون بعض الذين.
تمام تمام. يبقى إذن عدم المغفرة لا يعني الكفر المخرج من الملة، فقد لا يغفر للإنسان في ذنب لا يغفر له ويعذبه الله سبحانه وتعالى على ذنبه ثم يخرج. ونحن نعلم أن أصحاب المعاصي الذين يتوبون، الذين يموتون من غير توبة، هؤلاء تحت المشيئة ولا لا؟ ما معنى تحت المشيئة؟ يعني قد يغفر الله له وقد لا يغفر. فالله لا يغفر ويعذبه، هل معنى ذلك أنه يخلده؟ لا، وإنما يخرج. ففي فرق بين عدم المغفرة وفرق بين التخليد. نعم ورد أن الشرك، إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر من دون ذلك لمن يشاء، أن الشرك لا يغفر ولا يخرج صاحبه. وورد أن المعاصي منها ما لا يغفر ويخرج صاحبه، فيكون هذا من باب التغليظ في القتل، أن القاتل لا يغفر له، لكن لا يغفر له ماذا؟ لا يغفر له القدر الذي يكون لحق المقتول. طيب هنا هل معنى ذلك أنه يجزم بعذابه ثم يخرج؟ لا، ما يجزم، ولكن قد يعذب وقد لا يعذب، ويكون المعنى أن الله يقتص منه للقاتل، لكنه إذا تاب توبة حسنة فإن الله سبحانه وتعالى يكون قد عوض حسنة التوبة التي تكافئ ما أخذ منه. وكل هذه التأويلات ما كان لأحد أن يتخرص فيها، لأنها أمور غيبية، إلا ما وردت النصوص به. يعني ما الذي يحملنا على هذا التأويل؟ النصوص. أنت ما تقول هذا لا يغفر ويخلد وهذا لا يغفر ولا يخلد من محض نفسك، إنما هذه النصوص. فإن القاتل لا يخلد في النار ولا يكون كافرا، إذن هذا المحكم عندك، القاتل ما يكون كافرا. طب يبقى لا يغفر يعني كيف؟ لا يغفر يعني يعذب حتما، ولا لا يغفر أنه يكون تحت المشيئة؟ إن شاء غفر وإن شاء فلم يعذب، وإن شاء غفر له فلم يعذب، وإن شاء لم يغفر له ويعذب ثم يخرج، على حسب ما ورد. وقد ورد أن الأدلة لم تجزم بعذاب القاتل وإنما يكون تحت المشيئة. طب كيف نوجه أنه قد لا يعذب ومع ذلك لا يغفر؟ بمعنى أنه يبقى حق المقتول معلقا في رقبته. إلى هذا المعنى أشار ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأشار ابن القيم، بأن القتل يتعلق بثلاثة حقوق: حق لله، هذا يسقط بالتوبة، حق لأولياء المقتول، هذا يسقط بتمكينهم من نفسه في القصاص أو العفو أو الدية، حق للقاتل، هذا يبقى معلقا، يبقى معلقا، فيأخذ المقتول حقه من القاتل، ولكن الله عز وجل يكون قد أخلف على القاتل بتوبته الصادقة النصوح يكون قد أخلف عليه عوض ذلك. فمن جود الله وكرمه وفضله وإحسانه ألا يضيع حق المقتول وألا يبخس توبة القاتل. صح. كيف الاستيلاء على ماله؟ الاستيلاء على المال لو رده لو رد ماله خلاص لو رد ماله ما في إشكال. لكن القاتل القاتل لو اقتص منه وسلم نفسه واقتص منه بقي حق المقتول. إنما من أخذ مالا غصب مالا لو رده وأرجعه خلاص أو أرجعه الورثة خلاص. أما القتل لا، حتى ولو اقتص منه فإنه يبقى ما تعلق به المقتول يبقى معلق. نعم تمام. انت ما انتبهت لكلمة الاستحلال. الاستحلال هذا قائم ما احد ينكره، كل من استحل معصية كفر بها ما في اشكال. لكن الكلام الاستحلال هذا ما يغير شيئا، لان الاستحلال لو استحل ولو لم يقتل لو استحل كفر ما في مشكلة. لو ما في احد قتل واستحل القتل كفر. ثانيا الاستحلال لا يخص القتل فقط، كل ما استحل اي معصية.
لكن هنا لبيان خطورة القتل، يعني هنا لا يستلم عرضا لبيان خطورة القتل.
تمام. ما هي الخطورة بقى؟ الخطورة هنا وقد ذكر هذه فقط، وان الله عز وجل لا يغفرها اذا على ظاهرها. لكن هل اللي انت تطرحه تقول هل من لازم عدم المغفرة العذاب؟ وهل من لازم العذاب الخلود؟ وكيف نوجه لو أنه رحمه فلم يعذبه؟ فإذا ما معنى أن الله لا يغفره إذا كان يمكن أن يتوب عليه ويعذبه؟ اللي هي الاستشكالات اللي طرحناها، وإنما للقتل بس. ولهذا العلماء اختلف كلامهم في القتل فقط في هذا، ومعصية أخرى وهي الشرك الأصغر في مسألة عدم المغفرة، وهي هل الشرك الأصغر يدخل في عدم المغفرة أيضا أم لا، على المسألة التي ذكرنا لكم من قبل في قوله تعالى إن الله يغفر أن يشرك به، والمعنى إن الله يغفر إشراكا لأن أنوى الفعل في تأويل المصدر إشراكا، والشرك الأصغر شرك، فهل يدخل في عدم المغفرة أم لا؟ قولان. لكن الذين قالوا لا يدخل في المغفرة بل يعذب صاحبه عليه قالوا بعدم خلود. يبقى ده موضع العلم فيه وليس الاستحلال. الاستحلال مريح، مريح من هذا الاستحلال. الجواب المريح هيبقى يبقى يشمعنا القتل. هتقول التغليظ، طب هنقول الزنا غليظ والربا غليظ. نعم.
متى يكون القتل دم لا يغفره الله؟
احنا بنقول فيما يتعلق بحق المقتول.
هذا قد هذا لا
خلي بالك، هو يغفر تارة يغفره ولا يعذب فلا يدخل منه. يبقى دخل في عموم الذنوب تحت الايه؟ الذنوب تحت المشيئة، ان شاء غفر شاء. طيب هل هنا لو لم يعذبه وغفر الله لصاحبه هل هنا انتهت المطالبة والعودة في ذلك؟ يبقى حق المقتول، لن يغفر له وإنما يوفي ويسدد
لو ما سمحه أيعذب به ويقتل سنة. ولكن نحن نقول متى يكون القتل تم يخلد به صحوف الموت؟
التخليد هو ده أصل الإشكال يا إسلام. أصل متى يخلد القاتل هو نفسه، متى يخلد الزاني هو نفسه، متى يخلد المرابي؟ سيبقى الإشكال واردا، لماذا القاتل؟ أصلا هجيبك استحال. طب والربا إذا استحل. طب والزنا إذا استحل هيبقى لماذا القتل الذي نص عليه النبي قال صلى الله عليه وسلم كل ذنب كل ذنب عسى الله أن يغفره. إذن عمومه إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. يبقى أنا إحنا البحث هنا سر اختصاص القتل وليس إنه يكون مخلدا أو غير مخلد. دي قاعدة معروفة عندنا أن المعاصي أصحاب المعاصي لا يخلدون سواء في ذلك القتل أو في ذلك. فنقول متى إذا أنت بتقول إذا سيبقى متى يخلد القتل في النار؟ هو نفسه الإيراد متى يخلد الزاني في النار. لكن إحنا نريد تفسير لماذا القتل والقتل لا يغفر. من هنا كان الإشكال أصلا حتى عند الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهما أو الإشكال في فهم كلامه. ليس يعني ابن عباس أنه لا يغفر أنه يكون كافرا. ليس يعني ابن عباس القول بظاهر الآية أنه يكون كافرا. ابن عباس أجل من أن يكفر بالقاتل. ابن عباس أجل من أن يكفر بالقاتل. أن ابن عباس يرى هذا البعد أنه يعذب عليه. لكن الأمة خالفت ابن عباس في مسألة أنه يجزم بالعذاب. لا ما يجزم بالعذاب إنما هو تحت المشيئة. لكن حق المقتول نعم يوفى إليه منه نعم. ولهذا قيل أن ابن عباس رجع عن هذا القول أيضا. نعم. مفيش اشكال. ما هو عايز يقول كده لا تفهمن ان هذا الكفر يعني لان دلاله الاقتران مع المشرك يبقى كده قد يفهم ان هذا كفر مخرج من المله. لا تفهمن هذا مفيش اشكال. ايوه من ذكر ومن عساكر. اي نعم واخد بالك يا اسلام. يعني مساله الاستحلال لا يختص بالقاتل هذا في كل المعاصي. نعم. مستحل في ايه؟ مش ده موضع الخلاف. هنقول دي مش موضع الخلاف. انت بتقول مستحيل هيبقى. هقول لك سؤال لماذا خص القتل دون غير؟ ها؟ طب ما سائر المعاصي هكذا. كيف ما جاءت النصوص الاخرى؟ ما الذي سيختص به القتل بعدم المغفره دون سائر الذنوب؟ أنت مش عللت الاستحلال. أنا هسألك أقولك وما الفرق بين القتل وغيره في الاستحلال؟ إذن يبقى اختصاص القتل بماذا؟ ما هو لماذا خطر؟ خطر في عدم مغفرة ليه؟ نعم. ليه؟ نعم ودلك الاقتران فيها التفصيل. نعم. الايه؟ والمعاصي كلها بريد للكفر. المعاصي كلها بريد للكفر بريد. اما الاشكال اللي هو حقوق الادميين حقوق الادميين تختلف. هناك حقوق ادميين تبرئ الذمه بتسديدها سواء سددها شخص او سددها عنه اخر. اما هذا فلو سلم نفسه للقصاص فيبقى الحق. هذه ما تكون في سائر حقوق الادميين. حقوق الادمي اللي ماتوا عليه حق وسدد عنه أولياءه خلاص. هنا لو عفى الأولياء بقي حق المقتول. هنا لو تمكن الأولياء من القصاص بقي حق المقتول. يبقى هذا معنى انفراد القتل بهذا. نعم.
قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن سعيد بن جبير أو حدثني الحكم عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس فقال لما نزلت التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق قال مشركو أهل مكة قد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلها آخر وأتينا الفواحش فأنزل الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات.
طب قال مشركو أهل مكة كيف المشركون يقولون هذا؟ هم يعني يخافون ولا إيه؟ ها؟ أيوة الذين أسلموا. قال طب إحنا فعلنا كل هذا. قال إلا من تاب. نعم.
فأنزل الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فهذه لأولئك. قال وأما التي في النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الآية. قال الرجل إذا عرف شرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم لا توبة له. فذكرت هذا لمجاهد فقال إلا من ندم.
نعم.
قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال
عندنا ابن عباس يرى أنه يعذب ولا توبة له يعني لا تقبل توبة في هذا يعذب. ليس معنى هذا أنه يخلد في النار لكن يؤاخذ على قتل. نعم. ابن عباس يعني في هذا مسرح عظيم. هذا قول هذا قول والصواب أنه رجع عن هذا. نعم.
قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال حدثني يعلى.
لا ابن عباس ما كان مسألة حرسات. ابن عباس كان يستدل لهذا مثل هذا يستدل يرى أن آية الفرقان في المشركين الذين أسلموا أما في الإسلام فيرى التوبة في المشركين الذين أسلموا وكانوا قتلوا أما في الإسلام فيرى أن من يقتل فيه الآية آية النساء. نعم نعم نعم. ده مش الإشكال. الإشكال إنه هو يجزم أنه لا توبة له.
ذكر أنه لا يتكلم في التوبة.
أين؟
قال أنه هذا هو المشهور من ابن عباس رضي الله عنهما وروي عنه أن له توبة وجواز المغفرة له بقوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وهذه الرواية الثانية هي مذهب جميع أهل السنة والصحابة والتابعين ومن بعدهم. وما روي عن بعض السلف مما يخالف هذا محمول على التغليظ والتحذير من القتل وليس في هذه الآية التي سجلها ابن عباس تصريح بأنه يقلد وإنما فيها أنه جزاؤه ولا يلزم منه أنه أن يجازى.
انتبهتم إخواني بارك الله فيكم انتبهتم يعني حتى على قول ابن عباس بأنه لو توبة. انتبهوا إخواني والله مشكلة مثل هذه الكلمات كما قلت لكم تربي مناهج. يعني يأتيك التكفير الآن يستدل بهذا كلام ابن عباس يقول إن الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. ابن عباس قال ماذا قال؟ قال لا توبة. هذه تقول الرجل المسلم إذا أتى هذا فقال لا توبة له فيقولون بتكفير أصحاب المعاصي. طيب أنت تقول بأن منهج الخوارج يستدلون بهذه الآية على كفر أصحاب المعاصي ثم أنت ترد عليهم. طيب لو استدل الخارجي بكلام ابن عباس قال لا توبة له أهو مثل ما نقول نحن نقول هل هناك فرق بين كلام ابن عباس وكلام الخوارج أم لا؟ الخوارج يقول لا توبة له وابن عباس يقول لا توبة له فما الفرق؟ نعم أن الخوارج يقولون بأن مقتضى لا توبة له أنه يكون كافرا. أما ابن عباس لا يرى الكفر أبدا، لا لهذا ولا لغيره، لا يرى الكفر، فمعنى لا توبة لا يقتضي منه أنه يكون كافرا، أنه يكون كافرا. ومع ذلك ابن عباس ورد عنه أنه يدخل في عموم ذلك وأنه تقبل منه التوبة، لكن لو وجه كلام ابن عباس على أنه لا توبة له من جهة حق المقتول لا ربما يكون أقرب، غير أن المشهور في تعليق العلماء على أثر ابن عباس وتفسيره أنه لم أنه قصد أنه كان يقصد بمسألة لا توبة له أنه يعذب، وإلا لأمكن توجيه كلام ابن تيمية ابن عباس على أنه لا توبة له فيما يتعلق بحق المقتول فيوافق ما عليه الجماهير، لكن العلماء علقوا كما ذكر هنا النووي وابن عباس وابن حجر وخلافه أنهم يعلقون دائما على كلام ابن عباس أنه يرى أنه يعذب، ثم الرواية الثانية عنه أنه يوافق فيها أهل السنة والجماعة. نعم نعم جاءت وجاء أنه كان ربما أفطى بعض الناس بهذا وذاك، ولهذا نقول كلام ابن عباس مسرح واسع. نعم نعم.
قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال حدثني يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه القصة في والذين لا يدعون مع الله إلها آخر أهل الشرك، قال ونزل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال وما يقتل مؤمنا متعمدا قال ما نسخها شيء. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال
تكلم بمسلك النسخ أيضا. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن سليمان التيمي عن أبي مجلد في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قال هي جزاؤه فإن شاء الله أن يتجاوز عنه فعل.
نعم يعني هذا من باب الوعيد، هذا وعيده لو لم يغفر الله سبحانه وتعالى له، لو لم يوجد له مانع وهو التوحيد والحسنات. نعم.
قال أبو ما يرجى في القتل
إلا أن يكون مانع فيدخل، لكن اللي هيمنع من الخلود هنا إيه؟ التوحيد. نعم. فهناك ما يمنع الخلود وهناك ما يمنع الدخول. ما يمنع الدخول من حسنات محية من كذا من مغفرة الله إلى آخره، وهناك ما يمنع الخلود وهو التوحيد. نعم.
قال باب ما يرجى في القتل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن منصور عن هلال بن يساف عن سعيد بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر فتنة فعظم أمرها فقلنا أو قالوا يا رسول الله لئن أدركتنا هذه لتهلكنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إن بحسبكم القتل. قال سعيد فرأيت إخواني قتلوا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا المسعودي
ماذا قال؟ قال سعيد فرأيت إخواني قتلوا. قال إيه؟ إن أدركتنا هذه لتهلكنا. قال كلا إن بحسبكم القتل. اقرأ التفسير كده.
قوله إن بحسبكم القتل قال السيوطي في مرقات الصعود هذا بزيادة الباء في المبتدأ عند النحاة، قالوا لا يحفظ زيادة الباء في المبتدأ إلا في بحسبك، بحسبك زيد أي حسبك، ومثل قوله بحسبك أن تفعل خير.
هذه فائدة لغوية، فائدة نحوية. هذه يقول يعني الباء ما تدخل على المبتدأ بهذا لكن إلا في بحسب، يبقى بحسبكم القتل يعني حسبكم الايه القتل. نعم.
قال ابن يعيش ومعناه حسبك فعل الخير، والجر والمجرور في موضع رفع في الابتداء. قال ولا يعلم مبتدأ دخل عليه حرف الجر في الإيجاب غير هذا الحرف انتهى. وعلى هذا
هذه فائدة طيبة جاءت عرضا هذه. نعم.
وعلى هذا ها هنا هو اسم هو اسم إن. وعلى هذا وعلى هذا ها هنا هو اسم إن والقتل مرفوع خبرها انتهى كلام السيوطي. ومعنى هذه الجملة أن هذه الفتنة لو أدركتكم
وعلى هذا إيه
وعلى هذا ها هنا هو اسم إن
فينها
لهذا اللفظ يعني النبي حسبك
قال إيه
هو اسم إن والقتل مرفوع خبرها بحسبك القتل إن بحسبك القتل فكل قتل هو خبر إن وبحسبك هو اسم إن انتهى كلام السيوطي.
انت عندك القتل مضبوطة بإيه
القتل
مضبوطة عندك بإيه
الفتح
طيب
سوف الشرح يقول هذا
قال إيه أعد تاني فإن
وعلى هذا ها هنا هو اسم إن والقتل مرفوع خبرها.
مش فاهم ايه هادية محل هادي ايه عندكم ايه اقرأ كده وما عندك ايه ها مال طب والقتل يكون خبرها طب يبقى مرفوعة إن حسبكم القتل تبقى كده على كلامي هنا يبقى إن حسبكم القتل لأن حسب هنا مبتدأ والقتل يبقى إن حسبكم يبقى على اعتبار جملة كاملة يعني يبقى كلا إن حسبكم القتل
مش الصحيح إن القتل اسم إن مؤخر
نعم
مش الصحيح إن القتل اسم إن مؤخر
مش اسم إن مؤخر هذا ما هو قال بقى هنا زائدة اعتبار ده اسم إلا زروعي صورة الإعراب يعني يبقى بحسبكم يبقى جر ومجرور لك المحل نفسه هيبقى محل ايه لو قلنا محل الخبر ويبقى القتل هنا الاسم هنا هيخالف كلامه هنا لأنه قال هنا ده بيدخل على المبتدأ مش على الخبر
نعم
يبقى هي القتل يبقى هنا القتل هي الأقرب والمعنى إن حسبكم القتل نعم نعم ما لكن ممكن لكن اين الخبر على هذا يكون الخبر هو الضمير ذاته لما هو الحسب هو المصدر اعتبرها اسم ايه ان والقتل خبر نعم
قال ومعنى هذه الجملة أن هذه الفتنة لو أدركتكم ليكفيكم فيها القتل
الضبط هنا إن بحسبكم القتل على اعتبار أنه جعل بحسبكم جر ومجرور بالخبر ويبقى القتل اسمين نعم
قال ومعنى هذه الجملة أن هذه الفتنة لو أدركتكم ليكفيكم فيها القتل أي كونكم مقتولين والضرر الذي يحصل لكم منها ليس إلا القتل وأما هلاك عاقبتكم فكلا بل يرحم الله عليكم هناك ويغفر لكم هذا هو هذا ما ظهر لي في معنى هذه الجملة والله تعالى أعلم.
قال سعيد
قوله قتلوا
فرأيت إخواني قتل
قال بصيغة المجهول والحديث سكت عنه المنذري
نعم
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا المسعودي عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الفتن والزلزال الفتن والزلازل والقتل.
ما معنى ليس عليها عذاب في الآخرة ليس عليها عذاب في الآخرة أمتي هذه مرحومة ليس لها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل يعني ماذا يعني كل الأمة هذه تدخل الجنة ولا ماذا يعني
قال في الشرح
عذابه في الاخره يعني ماذا عذابه في الاخره؟ ها ولكن ايه نعم يقصد به لو كان كما تقول أنت إيه فائدة عذابه في الدنيا ليس قال عذابه في الدنيا الزلازل والفتن والقتل طيب إيه في الدنيا
ولكن لا
معاصي عليهم قول كلامك صحيح بس في غير المحل نعم كلامك صحيح لكن ليس في المحل ها العصاة لهم عذابان عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة عذاب الدنيا قسمان عذاب يستلزم الاستئصال فلا تبقى الأمة وعذاب يستلزم المحنة والابتلاء كبعض الزلازل بعض فتن بعض كذا وعذاب في الآخرة ويراد به مؤاخذة العامل بعمله على حسب معاصيه هذه الأمة مرحومة فيما يتعلق بالدنيا فلا تستأصل ولا يسلط الله عز وجل عليها استئصالا عاما عذابها حسابها في الآخرة فمن أتى بالمعاصي عذب عليها في الآخرة فالنبي يريد أن يبين ميزة هذه الأمة أن ليس كسائر الأمم أن الله يسلط عليها عذابا يستأصل شأفتها وإنما الأمة هذه في الدنيا هذه أمة مرحومة لا ينالها العذاب العام الذي يستأصل شأفتها إنما عذابها فين؟ عذابها تجده في الآخرة في يوم الجزاء من فعل منهم المعاصي وفعل منهم ما يستوجب العذاب عذبه الله سبحانه وتعالى هذا معنى أمة هذه مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة عذاب وفي الدنيا الفتن والزلازل والقلب عذابها ليس لها عذاب في الآخرة عذاب وفي الدنيا أي نعم ليس عليها عذاب في الآخرة عذاب وفي الدنيا الفتن والزلازل والقتل يبقى هنا يبقى عذاب التخليد على يقصد هنا عذاب التخليد انا ظننت ان العكس قال ايه في الشرح
قال ليس عليه عذاب في الاخره اي من عذب منهم لا تعذب مثل عذاب الكفار
يعني ان ما يبتلون به في الدنيا كفاره له كفاره لهم في الاخره ليس عليهم عذاب في الاخره عذاب وفي الدنيا الفتن أي أن الواحد منهم يبتلى في الدنيا بالفتن وبهذه الأشياء حتى يكفر الله عنه خطاياه فيبقى مرحوما في الآخرة لكن هذا طبعا عام مخصوص هذا مخصوص بمن يصلح أن تكون له هذه المحن تكفيرا ولا هناك من لا تصلح أن تكون هذه الفتن له تكفير نعم يبقى نحن نرجع عن شرحنا الأول أن ظننت أنه ليس عليه عذاب في الدنيا وأيضا هو معنى صحيح لكن ليس في محل فيكون المعنى صحيحا لك ليس في محل اي نعم إيه بس هو قرينة في الدنيا الفتن والزلازل معناه ان الامة هذه ما تصاب به من محن تكفير لخطاياها وان الله يرحمها في الاخرة بلا هذا بهذا نكون قد فرغنا من هذا الكتاب والحمد لله. هو كتاب متين يعني سبحان الله رحم الله العلماء. طيب على أن نكتفي بهذا القدر اليوم. طيب هات المهدي عشان نكتفي بالقدر اليوم بس هذا يبقى كده ايه ولا نخلي المهدي؟ خلي المهدي. ما أظن كتاب المهدي هذا مما انفرض به أبو داود أظن. شوف عندك كتاب المهدي هذا ذكره أحد يعني اختصاص كتاب المهدي بهذا؟ أظن أبو داود. نعم طيب نكتفي بهذا القدر.